بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب رياض الصالحين باب المراقبة في شرح حديث جبريل، قال رحمه الله تعالى: السادس قوله والغارمين. والغارم هو الذي
السادس من أصناف من تخرج لهم الزكاة، في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم.
قال: والغارم هو الذي يكون في ذمته دين لا يستطيع وفاؤه، أو يكون في ذمته دين لمصلحة عامة وإن كان يستطيع وفاؤه. ولهذا قال العلماء: إن الغارم نوعان. إن الغرم نوعان: النوع الأول الغارم لغيره، والثاني الغارم لنفسه. الغارم لغيره هو الذي يغرم مالا لإصلاح ذات البين، مثل أن يكون بين قبيلتين نزاع ومشاجرة ومخاصمة ومعاداة وبغضاء، فيقوم رجل من أهل الخير فيصلح بين القبيلتين على مال يلتزم به في ذمته، فهنا يكون غارما لكن ليس لنفسه بل لمصلحة عامة، وهو الإصلاح بين هاتين القبيلتين. قال العلماء: فيعطى هذا الرجل ما يوفي به الغرم وإن كان غنيا، لأن هذا ليس لنفسه بل لمصلحة الغير. فلو قدر أن رجلا عنده 100,000 ريال فأصلح بين قبيلتين ب10,000 ريال، يستطيع أن يوفيها من ماله، لكن نقول لا يلزمه، بل نعطيه من الزكاة ما يدفع به هذا الغرم، لأن ذلك لمصلحة الغير، ولأن هذا يفتح باب الإصلاح للناس، لأننا لو لم نعن هذا الرجل ونعطيه ما غرم لتكاسل الناس عن الإصلاح بين الفئات المتناحرة والمتعادية. فإذا أعطينا من غرم صار في هذا تنشيط له. أما النوع الثاني فهو
ترتب على ذلك من المصالح، فإن المقتلة بين القبلتين قد تفضي إلى ما لا تحمد عقباه، يقتل هذا من هنا ويقتل ذاك من هنا وكذا، وكل هذا أعظم لا شك من النظر إلى مال والنظر إلى بعض هذه الأموال. فلهذا رجح الإسلام هذه المصلحة العظيمة. فلهذا هذه الأصناف الموجودة في من تخرج لهم الزكاة تنقسم إلى قسمين كبيرين: القسم الأول من يعطى الزكاة لفقره، والقسم الثاني من يعطى الزكاة مع غناه، يعني غني ومع ذلك يعطى الزكاة. فمن هؤلاء الذين يعطون الزكاة مع الغنى الغارمون لمصلحة الغير للإصلاح بين الناس، فتحمل هذه الحمالة للإصلاح بين الناس، للإصلاح بين القبائل المتناحرة أو المتعادية أو غير ذلك. فهذا يعطى مع غنى تشجيعا له، يعني حينما تحضر أنت مشكلة دي ممكن تحصل فيها مقتلة عظيمة، طب حلها كم؟ حلها 20,000. هذا يدعي هذا وهذا يدعي ذاك وكذا، هذه حلها 20,000. فإذا رأيت هذه المشكلة أمامك تقول: أنا أتحملها، خلاص أنت يا فلان لك عندي 20,000، وتحمل هذه الحمالة وتنفض هذه المشكلة التي قد تفضي إلى مقتلة بين القبيلتين أو بين العائلتين. هنا تعطى من الزكاة ولو كنت غنيا، تعطى من الزكاة ولو كنت غنيا. يبقى هذا إعطاء الزكاة مع الغنى، مع الغنى تشجيعا للناس للإصلاح بين الناس. ولهذا الإصلاح بين الناس من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في المقابل الإفساد بين الناس من المحرمات في الشريعة. كل ما يؤدي إلى الإفساد والشحناء والبغضاء بين الناس من أمور الدنيا فإنه يكون حراما. ولهذا المعاملة بين الناس في البيع والشراء إن كان يفضي هذا إلى شحناء وبغضاء فإنه يكون محرما. نعم أي شيء التزم به في ذمته دفع ما في فرق، يعني لو دفع مال من عنده يعطى إلا أن يتبرع هو، إذا تبرع خلاص. نعم لا ليس صحيح في عموم في هذا. نعم
قال رحمه الله تعالى: أما النوع الثاني فهو الغارم لنفسه، مثل رجل استأجر بيتا ب5000 ريال وليس عنده ما يدفع به الإيجار، هو نفسه في أكله وشربه ولباسه ليس محتاجا، لكن يحتاج إلى وفاء الدين الذي لزمه بالاستئجار للبيت، فنعطي هذا الرجل أجرة البيت من الزكاة لأنه من الغارمين. كذلك إنسان أصيب بجائحة اجتاحت ماله مثل الحريق أو الغرق أو ما أشبه ذلك، وقد لحقه في هذا دين، فنعطيه ما يسدد دينه لأنه غير قادر على الوفاء. هذا النوع من الغرم يشترط فيه أن يكون الغارم عاجزا عن وفاء الدين، فإذا كان قادرا فإنه لا يعطى، ولكن
لأنه غني وهذا قد استدان لنفسه. نعم، فإذا كان يقدر على سداد ما عليه من دين فلا يعطى من الزكاة، أما إذا كان عاجزا فيعطى من الزكاة. نعم.
لكن هل يجوز أن يذهب الإنسان لمن له الدين ويقول له: هذا الطلب الذي لك على فلان خذه، وينويه من الزكاة؟ الجواب: نعم يجوز، وليس بشرط.
ولكن هل يجوز
أن يذهب الإنسان لمن له الدين ويقول له: هذا الطلب الذي لك على فلان خذه، وينويه من الزكاة؟ قال الشيخ: الجواب: نعم يجوز، وليس بشرط أن تعطي الغارم ليعطي الدائن، بل لو ذهبت للطالب منذ أول الأمر وقلت له: يا فلان، بلغني أنك تطلب من فلان 10000 ريال، قال: نعم، وأثبت ذلك، فتعطيه إياها ولا حاجة لإخبار المدين، وذلك لأن المقصود هو إبراء الذمة.
يعني رجل فقير عليه دين لرجل، عليه دين لرجل 10000، وأنا أريد أن أخرج زكاة 10000، فهل يجوز أن أذهب إلى الدائن الذي له المال، أن أذهب إليه وأقول له: هذه 10000 التي لك عند فلان، أقول له: هذه 10000 خذها وأعطيه وأسدد عن المدين هذه 10000 له من غير إخبار المدين، من غير إخبار المدين، هل يجوز هذا أم لابد من إخبار المدين حتى تبرأ الذمة؟ الجواب: في سداد الديون لا يلزم الإخبار، لا يلزم الإخبار، لأنه لا يلزم لها نية، سداد الديون لا يلزم لها نية. وعليه لو أنا سددت هذا الدين، دين هذا الرجل الذي عليه، سددته بدون إخباره جاز هذا، بخلاف ما يتعلق بالكفارات، ما يتعلق بالزكاة لابد من إخبار الرجل بهذا الأمر. رجل عليه كفارة ظهار، هل يجوز أن أذهب أنا إلى الفقراء المساكين أخرج كفارة الظهار دون أن أرجع إليه؟ الجواب: لا، لأنه لابد هنا من نية، لابد أن يتعبد بالنية، فلهذا أخبره أولا أنني سأخرج عنك الكفارة، فإذا أذن فلا إشكال إن شاء الله. طيب، أو إنسان شريكي في مشروع وجئنا آخر السنة في تصفيه الحسابات أخرجت الزكاة عن كل المشروع، يعني عنه وعني، ثم بعد ذلك حال الحساب فقلت له بأنني أخرجت الزكاة، فهل تجزئه هذه أم لا؟ الجواب لا تجزئه، لا تجزئ، لأن الزكاة عبادة والعبادة لابد لها من نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلابد في ذلك من النية، اللهم إلا إذا كان هناك تفويض مسبق، نقول كل ما يتعلق بالمشروع حتى الزكاة أخرجها ثم نقتسم المال بعد ذلك. المهم أنه لابد من الإخبار فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق بالكفارات، لأنه لابد لها من النية. أما الديون فلا يلزم، فلو أن على إنسان دينا لفلان ثم ذهبت فسددته من الزكوات فهذا جائز ولا يلزم إخباره في ذلك. طيب، إذا فعل الإنسان ذلك من غير الزكاة فهل له أن يرجع على صاحبه أم لا؟ رجل متعسر عليه مال لفلان، فأنا ذهبت إلى فلان وسددت دينه، سددت دين من عليه الدين دون أن أخبره، ثم بعد ذلك أخبرته أنني سددت الدين عنك، هل هنا يرجع على هذا الرجل ويكون الدين له هو أو لا يرجع؟ هذا الأمر فيه تفصيل. إن سدد هذا الدين بنية الرجوع عليه فهذا له، أما إن سدد هذا الدين صدقة، سدد هذا الدين ولا يريد الرجوع، هبة وغير ذلك، فإنه لا يجوز أن يرجع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، يبقى ده عائد في الهبة، عائد في الهبة، لكن إذا كان ينوي رجوعا فله الرجوع. فهذا ما يتعلق بهذا الأمر. يبقى إذن الزكاة إذا سددت عن فلان دين هو زكاة سدد عن فلان فلا يصح إلا أن يخبره أولا، لأن الزكاة عبادة والعبادة يلزم لها النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. الكفارات كذلك. أما الديون فلا يلزم ماذا؟ فلا يلزم النية، يلزم نيتي أنا، أنا الذي سددت دين فلان، هذا الذي يلزمني أنا، نيتي أنا، فأنا سددتها من الزكاة. ولهذا لو سددتها من غير الزكاة، يعني أعطيتها لهذا الرجل سدد عنه، ثم إن هذا وأنا ناوي الرجوع ورجعت عليه، والرجل قال أنا متعسر، هل يجوز أن أحسبها من الزكاة؟ يعني أحول النية بعد ما سددت إلى نيتي الزكاة فأقول إذن أحتسبها من الزكاة؟ الجواب لا، ما يصلح أن تحتسبها من الزكاة، صار هذا دين على هذا الشخص لك، فإما أن يكون معسرا فتصبر، وإما أن يكون موسرا فتقاضيه، لكن لا يجوز بعد أن تخرج المال لفلان بغير نية الزكاة أن تعود فتعتبرها من نية الزكاة، هذا لا يجوز، لأن النية لابد أن تكون عند الإخراج، لابد أن تكون عند الإخراج. نعم. أما ما يمتلكه الفقير من بيت يسكن فيه، بيت يسكن فيه هو وأولاده، فلا يلزم بالبيع، فلا تعارض. أما ما زاد عن حاجته، يعني له بيته هنا وبيته هنا وبيته هنا أو شقة هنا أو كذا وليس محتاجا إلى ذلك، يعني هو تكفيه الشقة، تكفيه البيت، وهذا زائد، لا، هذا صار مالكا، فهذا يبيع ويسدد ما عليه. أما الحاجة الأساسية كبيت يسكن فيه أو أرض يأكل منها أو دكان يعيش منه، فلا يؤمر ببيع دكان ولا يؤمر ببيع أرض التي يأكل منها ولا يؤمر، لأن هذه نفقات أصلية. أما ما زاد عن حد النفقة التي يحتاج إليها فإنه يؤمر ببيعه. نعم. ولهذا حتى في الحجر لما يحجر على إنسان لا يحجر عليه فيما يتعلق بنفقاته الأصلية، يحجر عليه فيما هو زائد. يعني رجل في غرماء له مال، وهذا الرجل عنده مثلا قطعة أرض عقار، وعنده قطعة أرض بيأكل منها للزراعة، الزراعة تبقى نصف فدان ولا كذا يأكل منه، هذا يبقى. أما العقار الزائد هذا فإنه يباع ثم يسدد الغرماء على حسب حصصهم. نعم نعم. من؟ لا يلزم، لا يلزم، هذا لا يلزم. لو سددت عنه دينه وأنت ناوي الزكاة خلاص برئت ذمته بهذا. نعم نعم. ده صحيح. نعم نعم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لهذا نقول لا يلزم أن يكون في ذمته، لكن لو أنه سدد بنية الرجوع فإنه يعطى من الزكاة. ليه؟ لأن الأمر قد يحتاج إلى أن يفك هذا الإشكال فورا، فيفكه من ماله وهو ناوي الرجوع. ولو أنه علم، لو سدد من ماله أنه لا يأخذ من الزكاة بعد ذلك حتى ولو ناوي الرجوع، فإنه لن يسدد. يبقى رجعنا إلى أصل المسألة، وهو أنه لن يكون هناك تشجيع للناس في هذا الأمر. فالذي يسدد وهو غارم لمصلحة الغير، إن سدد هذا المال بنية الرجوع فإنه يأخذ من الزكاة. أما إذا سدد على أنه متبرع بهذا أو غير ذلك، فإنه ماذا؟ فإنه لا يأخذ، لأنه لم يعد غارما، ولا يلزم أن يكون ذلك في ذمته. إذن يأخذ من الزكاة الغارم لمصلحة الغير، يأخذ من الزكاة إذا كان الدين في ذمته. الأمر الثاني إذا سدده ولكن بنية الرجوع، فإذا كان بنية الرجوع فهذا يأخذ من الزكاة. أما إذا أعطاه ولا ينوي الرجوع ولا إلى شيء، لم يعد غارما ولا ناويا الرجوع، يبقى لا يأخذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن المقصود هو إبراء الذمة، وهو حاصل سواء أخبرته أو لم تخبره.
نعم. المقصود في تسديد الديون إبراء ذمة المدين، وقد حصل. إنما المطلوب في الزكاة التعبد لله عز وجل بإخراج هذا المال، يبقى هنا في الزكاة لابد من النية. في سداد الديون لا يلزم النية، في سداد الديون يلزم إبراء الذمة، ودي لا تحتاج إلى نية. أما في الزكاة يلزم النية لأنه تعبد. نعم.
قال: وتأمل التعبير في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. كل هذه الثلاث معطوفة على قوله للفقراء باللام وفي الرقاب ولم يقل وللرقاب، بل قال في الدالة على الظرفية، يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهات يجوز وإن لم تعط صاحبها. والغارمين معطوفة على وفي الرقاب، فيه من مدخول في أي وفي الغارمين، فلا حاجة لأن تملك الغارم ليعطي الدائن.
ولم يقل للغارمين،
قال فلا حاجة لأن تملك الغارم ليعطي الدائن، بل يكفي أن تذهب وتعطي الدائن ليبرأ المدين. فإذا قال قائل هل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأوفيه أو أعطي الغريم لكي يوفي بنفسه، نقول في هذا تفصيل.
هذه يوسف المسألة، هل الأفضل الأحسن أن أذهب إلى الدائن وأوفي أو أعطي الغريم لكي يوفي نفسه، أيهما الأفضل؟ نعم.
نقول في هذا تفصيل، إذا كنت تخشى أنك لو أعطيت الغريم لم يوفي بل أكل الدراهم وترك الدين على ما هو عليه، فهنا لا تعطي الغريم بل أعطي الدائن، لأنك لو أعطيت الغريم سينفق لو أعطيت الغارم سينفق الأموال في أمور غير مهمة وترك الدين ويترك الدين. وبعض الناس لا يهتمون بالدين الذي عليهم، فإذا كنت تعلم أن المدينة الغارمة،
يعني تقول لو خذ 10,000 هذه سد دينك، لك فرج جاءني الفرج وحر يصبر عنده فلوس كثير، بس أنا محتاج المال هذا ويعطي وينفق المال فيما يخصه ولا يسدد. بعض الناس لا يبالي بهذه المسألة فتوسع في النفقات ويسدد ما عليه من الديون، نعم، خصوصا إن لم تكن هذه الديون بأوراق وبتوثيقات فإنه لا يبالي بالسداد، هذه تحتاج إلى تقوى من الله سبحانه وتعالى، لأن ذمته مشغولة بالدين وهو يريد فكاكها قبل الموت، يريد فكاك نفسه قبل الموت. فلهذا على الإنسان أن يسعى في سداد دين قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويكون صادقا في هذا، لأن الحالة الوحيدة التي يعفى عن المدين إذا مات ولم يسدد، التي يعفى عنه فيها، هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى الحالة الوحيدة التي يرجى لك فيها خير أنك تسعى بكل ما تملك في سداد دينك، فإن عجزت عن ذلك فمت وليس لك تركة، فيرجى أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنك. إنما عندك مال وتستطيع وعندك بعض أصول يمكن أنك تستغني عنها وكذا، عندك سعي المفترض أن تسعى، ومع ذلك تقول لا عنده أموال كثيرة، يعني أنا لماذا أضيق على نفسي، هذا إنسان لا يبالي. وهذا الذي يؤاخذ على دينه، لأنه ما أخذ أموال الناس يريد أداءه، وما عنده نية الأداء ولا الصدق في نية الأداء. أما من كان صادقا في ذلك فإنه تبرأ ذمته بإذن الله تبارك وتعالى. وحتى هذا الصادق في سداد دينه، لو أنه مثلا عنده جاء عنده 1,000 جاء عنده 2,000 حتى لو عليه 1,000,000 وراح للرجل وقال يا أخي والله هذا اللي معي وسامحني أنا والله لو أملك أي شيء كذا، هذا يؤدي إلى إرضاء نفسي الدائن، لأن الدائن ما الذي يعكر نفسه؟ أن يرى أمامك طريقا يمكن أن تسدد من خلاله، ومع ذلك ما تسعى في هذا الباب ولا تبالي، وعندك توسع، يراك مثلا عليك 100,000 وبعدين قدر المشي في المنصورة ولا مشي في القاهرة يجدك خارج من مطعم خاص أنت وزوجتك وأولادك، كنت بتعشى في مطعم خاص يا رجل، فطبعا تقول في نفسك يعني سبحان الله هذا الرجل عليه مال وكذا ويأكل في مطاعم أنا ما أكل فيها أصلا، يعني أنا ما أدخل هذه المطاعم وده دخل في مطاعم. أو مثلا تسأل عنه يقول لك والله صراح المصيف أسبوعين بيخدهم كل سنة كده أسبوعين مصيف، طب فلوس المصيف سددها وفلوس المطعم سدد بيه. لو جئت لصاحب المال بمئة جنيه وقلت هذا اللي معي، والله ربما رق قلبه لك وقال يا أخي أنا ما أريد، لأنه يرى فيك صدقا، يرى فيك صدقا. ولهذا أخواني سبحان الله، الصدق في كل باب منجى، الصدق في كل باب منجى. ومن أعظم الأمور التي توجب إقالة العثرات أن يرى الإنسان صدقا في الناس. لو رأيت صدقا في ولدك المخطئ تجد نفسك هادئا في تقويمه. ليه؟ لأنه حصل هذا بدون اختيار، بدون يعني زل وكذا وبدون تعمد وقصد إفساد. لو من زوجتك حصل منها الزلة بدون قصد، لو من جارك حصل تعدي بدون قصد وليس هناك تجرب، قال والله سامحني أنا وقع الحجر من على سطحي وكذا، والله ما أقصد، أنا والله ما أدري ماذا أصنع، تقول له خلاص يا أخي ما في مشكلة. لكن لو وقع الحجر وجيت تقول له مثلا لماذا وقع الحجر وكذا، ماذا أصنع يا أخي، عيل بيلعب، ولد بيلعب، إيه يعني ما هذا، لا خلاص تعالى بقى اضمن هذا الأمر، اضمن هذا الأمر. فالصدق في كل شيء، الصدق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كلماتك تغزو قلوب الناس ولو لم تكن فصيحا، لكن كلماتك تقع لأنها خرجت بماذا؟ بموجب الصدق. الصدق في سداد الدين، في سداد الدين هذا قد يستوجب عفوا. انظر إلى حديث أبي اليثر ماذا كان فيه، ألا رجل يطالبه بالدين، فلما ذهب إلى بيته ليسأل عنه خرج وله أين أبوك، قال والله أبي هنا مختفي منك خاف منك. يا الله، قال أخرج عرفت مكانك، أخرج. خرج، ما منعك أن تلقاني؟ فإذا بي يقول والله خشيتك كذا كذا، وأنت رجل من أصحاب رسول الله وما أريد أن أكذب عليك ولا شيء. وهذا أول ما عرف الحال وتعظيم الصحابة وبيان قدر الصحابة، قال الله ما، فإذا به يعفو عنه ويمزق صحيفته. فهذا الصدق هو المنجاة. ولهذا كان يقول في ربعي بن حراش أنه ما كذب قط، فكان له ولدان يطلبهما الحجاج، فقالت بطانة الحجاج له أنت تريد أن تعرف مكان الولدين، هات الأب، الأب هذا ما كذب أبدا، ما كذب، هات الأب، اسأل الأب. والحجاج معروف ما بيمزحش يعني الحجاج ما عندهش مزاح، أما يجي يمزح كده مثلا ممكن عشرات الألوف يقتلهم، ما في عنده جرأة في الدماء، حجاج عنده جرأة في الدماء. ولهذا ما بلى بدماء الصحابة ولا بدماء التابعين، قاتل عبد الله بن الزبير عليه من الله ما يستحق، الصحابي الجليل، قاتل سعيد بن جبير، وما أحد على وجه الأرض إلا وهو في حاجة إلى علم سعيد، عنده جرأة. فاستدعاه قال أين ولداك، قال هما في البيت والله المستعان. قال هما لك، هما لك. فلا شك أن الصدق منجى مع الله سبحانه وتعالى، إن صدقت مع الله سبحانه وتعالى في استقامة، في عبودية، في أي باب من الأبواب يفتح الله، فإن الله يعطي على الصدق ما لا يعطي على غير، إن الله يعطي على الصدق ما لا يعطي على غير. وأظن هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان أبدا، أن أعظم الأبواب في تحصيل الأغراض الصدق. ولهذا الله قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عقب قصة كعب بن مالك وصاحبيه، انظر إلى صدق كعب وصاحبيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، الله يذكر حالا معه ليس حالا مع الخلق. فهؤلاء جمعوا قلوبهم كلها على الله سبحانه وتعالى، فالوصف هذا مع الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هنا وفقوا ثم تاب عليهم توفيق للتوبة ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. فكان ماذا بعد 50 ليلة من الصدق. وبعد أن ابتلي كعب بن مالك في الرسالة التي جاءت صدق، فكان بعد ذلك الفرج. عائشة رضي الله عنها في قصتها ومحنتها الصدق، تقول: وكنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. سبحان الله، ولا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي عليه. فأعظم الطرق في تحصيل المطلوب الصدق، أن تصدق مع الله. قوم صدقوا مع الله فصاروا على الماء، تخيل، صاروا على الماء، يصبح الماء طريقا. قوم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله إلى نبي الله موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. فالصدق أعظم طريق لتحصيل المطلوب، إن كان بينك وبين الله أو كان بينك وبين الخلق. فأعظم طريق لتحصيل المطلوب أن تكون صادقا. وإن الله لا يعطى على صدق ما لا يعطى على غيره. بالله عليك، أنت جربت تعاملا مع صادق فقسوت عليه ولك مال عند أو لك شيء عند؟ بالله عليك، أنا أظن يا أخواني لو أن جاري دخل أخذ جزءا من بيتي وأنا أعلم حاجته، غرز خشبة في جداري وأنا أعلم حاجته، أظن أنني سأعاونه، أنا الذي سأغرز خشبة له. إن علمنا صدقا في الخلق في التعامل استجلب الصدق الرحمة والرأفة. لكن المشكلة أن كثيرا من الناس يظن أن العربدة هي الطريق لتخليص الحقوق، حتى إن الأب ربما يربي ابنه على هذا من الصغر، عشان تأخذ حقوقك من الناس. الناس مفرمة، لا تتعامل بالسذاجة هذه والتعامل بالغفلة هذه. لا، انت افعل وافعل واللي انت وافعل. هذا للأسف الشديد سلوك طريق وعر. انا لو ارى ان هذا الطالب صادق في الطلب ربما قسمت مالي بيني وبينه. لكن شوف مثلا طالب لك انا متفرغ، شوف متفرغ، مشغول بايه؟ مشغول بدنياه، ربما يعني يلبس ويأكل وكذا أكثر ممن يعطيه. هذا شيء. الشيء الثاني نائم طول النهار، ما يأخذ ما يطلب ولا شيء ولا. لكن لو أنك رأيت الطالب الصادق ستأتي بالكتاب له. أنا أتيك بكتاب لو أنك فعلا في حاجة إيه، ولا تجد مثلا كتابا تشتري لا تستطيع شراءه في هذا. فكل من كان على الصدق فإن الله عز وجل يحقق له مطلوبه. فالصدق أقصر طريق في تحصيل المطلوب، أقصر طريق في تحصيل المطلوب، أن تجمع قلبك على الله فتكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى أولا، ثم تكون صادقا مع الخلق في نصحك لهم وفي التعامل معهم. ولهذا الإسلام يركز على هذه الأبعاد في كل معاملة. في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا، انظر يا إخواني، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. صدقا وبينا، وعلى هذا قس، صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذن فإن صدق وبين في العلم بورك له في علمه، فإن صدق وبين في معاملة الجيران بارك الله له في كل شيء. يبقى كل باب تحصل بركته بالصدق والبيان، بالصدق والبيان تحصل لك البركة، صدق وبيان. فلهذا أمر الصدق أمر عظيم، أمر عظيم جدا. نعم نعم اقرأ في
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: منزلة الصدق. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال ومحك ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين. درجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصادقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين.
هذه المرتبة التي تلي مرتبة النبوة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولهذا أعظم الأمة بعد نبي الله أبو بكر، وأعظم أوصافه الصديقية، حتى صارت علبا عليه عند الإطلاق. فمن صديق الأمة؟ أبو بكر، مع أن الفاروق صديق، ومع أن عثمان صديق، ومع أن عليا صديق، وطلحة صديق، والزبير صديق، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقون، لكن الصديق الأعظم الذي حاز هذا عند الإطلاق. ولهذا هناك فرق في الأوصاف أنت بين المطلقة وبين المقيدة، أن تكون في فلان أن يقال أبو بكر الصديق. الصديق هل لم يكن في الصحابة صديق إلا أبو بكر؟ أبدا، إنما الصحابة كلهم عداء. أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، الأمين أبو عبيدة، وأبو بكر مو بأمين، عمر مو بأمين، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء حينما تكون هذه الصفات أخص ما تكون في العبد. نعم.
كلمة الإمام أحمد الشهناء.
نعم.
في الأداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح، قال: وقال أبو زرعة: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تخلصت من سيف المعتصم وصوت الواثق؟ فقال: لو وضع الصدق على جرح لبرأ.
الله أكبر. نعم. لو كان ماشي خلاص. نعم. الغرم إن كان في محرم حتى ولو كان في مخدرات، كان بينه وبين رفقائه وكذا تداول مخدرات وصار عليه 100,000، فهل يعطى هذا الغارم من مال الزكاة أم لا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لم يعد يستعمل ويستغل الزكاة في إبراء ذمته فيعود ويكرر، إن كان قد تاب إلى الله توبة صادقة ثم بعد ذلك لم يستطع التخلص من هذه الأموال لأنهم سيقتلونه إن لم يسدد قتلوه، توبتك عندك روح المسجد أنت حر، أما نحن لنا مال إذا ما أتيت به قطعنا رقبتك، حينئذ يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ولا ينظر في أي شيء كان الغرم. أما إذا كان غير تائب وتعطي تسدد ليواصل فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة، لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان. أنت تشجع الآن خليه يروح يتسجن في هذه الأموال ولا يحصل له ما يحصل، فإن أعطيته جرأته وأعنته، لكن لو كان قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت ديونه من محرم فإنه حينئذ يعطى من الزكاة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا كنت تعلم أن المدينة الغارمة لو أعطيته لأفسد المال وبقي ذمته مشغولة فلا تعطيه وأعطي الدائن. أما إذا كان الغريم صاحب عقل ودين ولا يمكن أن يرضى ببقاء ذمته مشغولة، ويغلب على ظني كثيرا أنني إذا أعطيته سيوفي، سوف يذهب فورا إلى الدائن ويقضي من دينه، فهنا نعطي الغريم ونقول: خذ هذه الدراهم وأوفي بها عن نفسك، لأن هذا أستر له وأحسن. لكن يجب علينا إذا كنا نوزع الزكاة أن نحذر من حيلة بعض الناس. بعض الناس يقدم لك كشفا بالدين الذي عليه وتوفي ما شاء الله أن توفي، وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف،
نفس الكشف، بل بعضهم عشان الرشدات والكشوفات والأشعات ما تبلاش بدأ إيه يعني يغلفها يغلفها، يعني هذا ما يسدد منه شيء أبدا، ما زال الذي عليه هو الذي عليه. فلا بد من البحث في هذه المسألة، لمن ظاهره للقرائن، لمن القرائن تدل على عدم صدق. أما من لم يكن هناك قرائن، من يكن عنده قرائن وكذا تدل على الكذب فأعطيه، لأن الأصل في الناس الصدق، يعني يقول أنا علي دين وكذا وكذا أعطيه، طالما أني ما في قرائن إيه، ما في قرائن تدل على كذبه. طب لو بان بعد ذلك كذبه برئت ذمتك. فلو أعطيت رجلا على أنه فقير ثم بان بعد ذلك أنه غني أجزأتك زكاتك. لكن حال المتثولين بمعنى أصح، نستطيع نحن نعمم الحقيقة، ولو استثنى رجل أو امرأة الله أعلم، هؤلاء المتثولون القادرون، يعني عندهم صحة على الكسب، ومتسولون يمرون على الأبواب يأتون المساجد وأنتم تعرفونهم، هؤلاء لا يعطون من الزكاة ولا يعطون من الصدقة، لأن فعلهم إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يطلب الإنسان المال تكثرا، فإذا أثم هذا الرجل بطلبه أثمت بإعطائه، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. طالما أنه أثم بالطلب تأثم أنت بالإعطاء، فلا يجوز. عنده وظيفة الصباح، زوجته في جهة، أولاده في جهة، هو في جهة. النبي قال: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فأنت ترى غنيا أو قويا مكتسبا لا تعطي، اللهم إلا إذا كان قويا مكتسبا وكسبه لا يكفيه وأنت تعلم ذلك، فحينئذ أعطي. إنما هؤلاء المتسولون الذين ربما يكونون أغنى منا فلا يعانون ولا يعطون لذلك. ولو أنك أعطيته مرة كدعوة إلى الله عز وجل، تقول أنت كذا اذهب فاعمل وهذا ما يحل لك ولا يجوز لك، أنا سأعطيك هذه الصدقة وكذا، لكن عف نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وكذا وكذا. إنما أننا نعطي ونستحي من هؤلاء يتمردون، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان وليس من التعاون على البر والتقوى. نعم.
قال: وبعد سنة يقدم لك نفس الكشف ولا يخصم الذي أوفى عنه، فانتبه لهذا، لأن بعض الناس والعياذ بالله لا يهمه حلال أم حرام، المهم اكتساب المال، فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضى نصفها ويعرضها عليك، فانتبه لذلك. وقد قدم لنا
بعض الناس يجبث رجله وليست مكسورة، يجبس ذراعه، يفعل حيل، كثير من الناس يفعل حيل، بل يصل الأمر مثلا مثل في مكة إلى أنهم يحدثون عاهات في أولادهم منذ الصغر، لأن دي وظيفة بقى من الصغر، ممكن يحدث له عاهة فيسأل الناس بها إلى الممات ربما، والعياذ بالله. نعم.
وقد قدم لنا من هذا النوع أشياء، فذهبنا نسلم الدائن بناء على الكشف الذي قدم، فقال الدائن إنه قد أوفاني، وهذه مشكلة.
ومثلها الأدوية، يقول لك يا شيخة رشدت هات لي رشدة هذه والدواء وده في المكان الفلاني. فإذا نظرت إليها فتقول طيب. قال الأغنية سنشتري نحن الدواء. طيب هات الدواء اشتري الدواء اعطيه الدواء يروح يبيع الدواء. فبدأ الأغنية يعملوا ايه؟ ناخد الدواء ونقطع، يبقى الشريط هنقطع والعلبة هنعمله. ما يعملوا ايه؟ ما هو كلما احدث هؤلاء المتسولون صورة احدث الأغنياء طريقة وقاية. زي الشرطة كده، مظبط المباحث ثلاث ارباع خبرته منين؟ من المجرمين. ثلاث ارباع الخبرة بتاعته من المجرمين، عارف يعمل ايه ويسوي ايه وكذا وكذا، عارف اخذها من الواقع، اخذها من الواقع بالألعاب طريقة. يبقى خلاص المرة اللي بعد ذلك استفاد ان ممكن المال يوضع في كذا، ممكن المال شوف اللي في السجون وتدخل لهم الايه الاشياء، بيفتش فتش. التفتيش ده بيمر بمراحل. طب هنفتش الارز ماشي. اتضح انهم بيبتلعوا الشيء، بيبتلعوه يعني الحبوب هذه والاشياء المخدرات بتدخل بالداخل احيانا عن طريق ايه يعني الابتلاع، يبتلع هذا الشيء يبتلعه، ثم بعد ذلك يقضي حاجته ويستخرج هذا الشيء. زمان لما كانوا في العراق وما ادري والدولارات، لما كانوا يجوا في المطارات يبتلعوا الورق الدولار. وبعدين يعني لهم طرق عجيبه، يعني لهم طرق عجيبه جدا جدا. ولهذا تعمل الشرطه ايه بقى؟ تامرك تقضي حاجتك قدامه، او شوف هو في الخارج كده مش فاهم. ما هو دي انت اكتسبت خبرات من المجرم نفسه. فنفس المساله الفقراء لهم. احد المشايخ اللي كان بيجمع زكوات وكذا يقول لي والله يوم من الايام انا فككت الجبس عن الرقبه، ما يلبس رقبته وفكوا الجبس والرجل ما عنده شيء. نعم.
قال وهذه مشكله، لكن الانسان يتحرز، وهو اذا اتقى الله ما استطاع. ثم تبين فيما بعد ان الذي اخذ الزكاه ليس اهلا لها، فان ذمته تبرأ.
تمام. تصدق اليوم على غني، تصدق اليوم على كذا. فإذا تحريت وبان بعد ذلك خلاف الوصف فإن ذمتك تبرأ في هذا. نعم.
وهذه من نعمة الله، يعني لو أعطيت زكاتك شخصا ثم تبين لك أنه ليس من أهل الزكاة رغم أنك اجتهدت فلا شيء عليك وزكاتك مقبولة.
طيب في مسألة تتعلق بهذا، هل وأنت تعطي المال للفقير أو تعطي الزكاة هل لابد من إعلام أنها زكاة؟ أنها زكاة باب الصدقة واسع، لكن لو الزكاة هل لابد من إعلامه؟ من أهل العلم من يقول لابد، ومن أهل العلم من يقول لا يلزم، ومنهم من يقول لو كان الظاهر الأخذ الرجل ده معروف أنه بيأخذ فلا يلزم أنك تخبره، هو أصلا بيأخذ تقول زكاة هو يجمع الزكوات فلا يلزم. أما لم يكن يأخذ من الناس زكوات وأنت ترى أن هذا الأخ مثلا فقير ومدين وكذا، فهل يلزم أن تقول مثلا هذه 5000 من الزكاة؟ لابد أن تعلمها وقد تجرحه لأن هذا الإنسان لا يعتاد ذلك مثلا أو كذا، فهل لابد من إعلامه؟ قولا لأهل العلم، والأقرب أنه لا يلزم. إن استطعت أن تعلمه بطريقة جيدة هذا أفضل، لكن الصحيح أن هذا يعني ما يلزم. ولو أنك أعطيته بنيتك أنت أنها الزكاة وأعطيته فلا يلزم أن يكون هو قد أخذ، لأن الفقهاء يقولون تعلم له لأنه قد تظنه فقيرا محتاجا أو غير ذلك وهو في حقيقة أمر غني، عنده مثلا أصول معينة أو عنده شيء لكن على خلاف الظاهر. نعم. فالأقرب أنه لا يلزم، الأقرب أنه لا يلزم. نعم. نعم. وهذا أيضا من الأوجه التي يقول العلماء بأنك لابد أن تعلمه، من قال يعني لابد من إعلام، لأنه إن أعطيت على أنها مثلا في صورة مساعدة فيصبح مدينة لك بهذه المساعدة ولربما أرجعها إليك مرة ثانية، وصارت لك منة عليه في هذا. لكن لو أن إنسانا أعطي ولم يعلم بذلك ثم إنه بعد مثلا فترة أرجع إليك هذا المال لما صار غنيا وكان يعتقد أنك أنت مثلا أعطيت كسلف أو شيء، فلو أرجع إليك فأنت مثلا تقول خلاص أنا، فإن أصر أخذته وأعطيته الفقراء، وهذه تكون ذمته قد برئت من أولها، ولكن أنت كالوسيط بينه هو وبين الفقراء فتعطيها الفقراء. نعم.
قال السابع: قوله وفي سبيل الله، والجهاد في سبيل الله والقتال لتكون كلمة الله هي العليا، هكذا حده النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذه كلمة جامعة مانعة، وقد تقدم الكلام على هذا. تنبيه: يجوز قتال المسلم الظالم في الحرب وإن كان مسلما.
إذن الحاصل في هذا الوصف، الوصف الأعم حتى يكون الجهاد مقبولا، هو أن تكون كلمة الله العليا، وهذا من جوامع الكلم. فأنت تقاتل دفاعا عن أرضك وقد دهمها العدو، لكن من أجل الأرض أو من أجل أن تكون كلمة الله العليا حتى لا يتسلط الأعداء على أرضك فيمنعونك دينك أن تقوم به على الوجه المطلوب، جهادك هذا لماذا؟ يبقى لا بد من أن يكون قصد المجاهد في سبيل الله في سبيل الله وليس لأجل شيء آخر. فإن قاتل من أجل الشجاعة فليس له أجر، سيقال بين الناس إنك شجاع من أجل أرض، من أجل عروبة، من أجل كذا. ولهذا كل هذه المعاني معاني باطلة، عروبة قومية كذا كذا، كلها معاني باطلة في نفسها لو كان القتال من أجلها. أما إذا كانت تبعا فأنا أدافع عن أرضي، ولكن ليكون الدين كله لله، أدافع عن أرضي لأن أرضي أمرني الشرع أن أدافع عنها، فأدافع عنها دفاعا شرعيا، دفاعا امتثالا لأمر الشارع، لأنه إذا دهم العدو أرضا وجب علينا أن ندفعها بكل ما نملك، فهذا يكون جهادا مشروعا لأن هذا من جهاد الدفع، فيكون جهادا مشروعا. أما من أجل وطنية عروبة فقط أو كذا ولا يكون قصد أن تكون كلمة الله العليا فليس له إلا ما قاتل فقط، لكن أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. والجندي الذي يقاتل من أجل هذا الغرض أثبت من الجندي الذي يقاتل من أجل أرضه فقط، لأن الذي يقاتل من أجل أرضه لو أنه وقع في أمر من الأمور وسيفر، الذي يقاتل من أجل أرضه هذا سيفر، إنما الذي يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا ما يبالي، إن قتل فهو إن شاء الله من الشهداء، وإن رجع والحمد لله سليما فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، رجع بغنيمة، المهم أنه لا يبالي لأنه ما يخاف الموت، إذ أنه لو قتل في سبيل الله لكان من الشهداء. فالجندي الذي يقاتل لأجل هذا الغرض أثبت من الجندي الذي يقاتل من أجل وطنية، ولهذا وطنية وعروبة تباع بأبخس الأثمان وقت الحاجة. أما الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهذا ولا شك زي الداعية إلى الله، إن كانت دعوته من أجل أن يقال ومن أجل أن ينتشر صيته ومن أجل كذا وكذا، هتجد قلب عند الناس عند الجموع، فحيثما كثرت الجموع يعطي، فيجعل دعوته موافقة لأغراضهم، موافقة لأغراض الناس، ولهذا يطلب منه أن يتكلم في أدواء الناس فلا يوافق ويأبى، خصوصا موضوع السنة ما يقتحم الباب هذا أي أحد، موضوع السنة هذه ما يقتحم. ليه؟ لأن السنة ستفرق الجموع هذه إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة، ولن يستمع إليك أحد إذا كان من أهل الأهواء وأنت من أهل السنة، ما يصبر، ما يصبر، ما يصبر حزبي على سماعك وأنت تتكلم في الحزبية، ما يصبر قبوري على سماعك وأنت تتكلم في التوحيد، ما يصبر أشعري على سماعك وأنت تتكلم في الأشعرة ما يصبر. ولهذا تجد الدعاة اللي هم لهم الجموع والمئات الألوف دعوتهم عامة، دعوة عامة، دعوة عامة، مواقف، قصص، روايات، اللي هم بيسمون عند السلف بالقصاصين، سمون بالقصاصين. النساء تبكي والرجال يبكي، ولا تشوف المرأة تسمع لمين؟ تسمع اللي بيرقق قلبها وكذا. الناس تدخل وتعلق على مين؟ على هؤلاء. ولهذا النت الآن الناس مبتلون فيه بالسفهاء، أكثر ملايين يا أخوان، تلاقي على صفحته 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون 10 مليون، هو سفيه من السفهاء، ما عنده مادة تقرب الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بصدق، إنما هي مادة توافق أهواء الناس، مادة لا تصطدم مع الناس. ولهذا إما تجده ينتقد الحكومة وبالتالي الناس معه، وإما تجده الدين العام، الدين العام قصص كذا، لكن أن يمس جوهر الدين بالتوحيد والسنة وكذا هذا لا تجده. ولهذا أعطني مشهورا مشهورا أصحاب الملايين على السنة. يلا حد يعرف أصحاب ملايين على السنة؟ ها قولوا لي، يمكن أنتوا أضر مني، في واحد من أصحاب الملايين ده على السنة؟ مقطع بينزل مقطع ليلة تانية تلاقي 2 مليون ونص 3 مليون، ادهوني كده عرفوني لو كان فيه واحد على السنة، واحد على النت ده، الانترنت ده كله العالمي هذا، الانترنت العالمي هذا، ده في ناس بتنتظر، في مقاطع الناس بتنتظر، مش تدخل بعد ما يخرج مقطعه، ده قبل ما يخرج مقطعه الناس منتظرة يعني، والمقطع لسه نازل تلاقي له مثلا قرب المليون، قرب المليون. من هو؟ اعطوني داعية واحدا، بس واحدا، داعية واحدا بيدخل على مقطع في الليلة الاولى مليون او مليون ونصف، من هو؟ طب اعطوني عالما. طب جرب الان ادخل كده على مقاطع وفتاوى للشيخ الفوزان او مقاطع للشيخ ابن باز، ارجع ادخل كده، كم الاعداد؟ كم هي الاعداد؟ وذلك لأن هؤلاء يقدمون للناس أهواءهم، لا يعارضون أهواء الناس. ولو عارضوا أهواء الناس، لو عارضوا أهواء الناس وصدموا الناس بحقيقة ما عندهم، لا شك أن هذا سيفض الناس حوله، ده معروف. ولهذا ضريبة الشهرة التنازل عن السنة، ضريبة العدد هذا التنازل عن السنة. تجد ما شاء الله الفصاحة والبيان وكذا، لكن لا يمس الدين من جهة التوحيد والسنة، والسنة والسنة، كلام في طوائف، جماعات، أفراد، أشخاص، هذه معروف الضريبة. الضريبة، لأن من إذا ما سمعك الإخوان، ولا سمعك التبليغ، ولا سمعك الأشاعرة، ولا سمعك الصوفية، ولا سمعك الخارجون على السلطان، لكن في رغبة، إشباع، لما تكون على المنبر تتكلم وتنتقد السلطان وتنتقد الحكومة وتنتقد كذا، والكلمات بقى العالية، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لو أننا قتل عثرت بشام وانظروا إلينا اليوم وكذا، الناس تجتمع، معروف هذا الأمر. من المواد التي تجمع الناس عليك هي مادة انتقاد الحكومة، ومن هنا كان السر في انتشار شرائط عبد الحميد كشك في وقت في وقت في وقت ما كان أحد يلتفت حول خطيب ولا حول الرجل هذا في مصر، في السعودية، في ليبيا، في المغرب، في الجزائر، اسأل أي مكان في العالم. عبد الحميد كشك كان هو الخطيب، أشهر خطيب، يمكن في نيجيريا عندكم يا مرتضى، أي مكان هتروحه، أي مكان. عجيب أنه كان مثلا يجعل شرائطه في الأتوبيسات السياحية، في السيارات، ليه؟ هو بيفتح عشان يسمع إيه؟ عشان يسمع انتقادها الحكومة في صورة نكتة. هو ده خلاصة كشك كده، انتقاد، مش انتقاد برضه يعني ناشف كده شوية يعني الحكومة قاتلها الله، لا لا لا، ده أستاذ، الأستاذ انتقاد بطرفة، انتقاد نكت. يعني عايز تسمع نكت، بدل ما تسمع بتاع النكت اللي هناك ده، اسمع نكت إسلامية واخد بالك، وانتقاء وألفاظ، يعني وصلنا الرجل ده إلى إنه هيطلع عن منبر هيقول قل هو الله واحد، زي ما بيقول كده، تعالى يا أنت بتعمل فتنة طائفية، قل والله واحد فتنة طائفية، قل والله واحد فتنة طائفية. أمال الشيخ خراس كان بيشتغل إيه، والشيخ حامد فقي كان بيقول إيه، والشيخ عبد الرحمن الوكيل كان بيقول إيه، أفهمونا كده؟ هو قدم لك هذا، هذه المقدمة، يعني كان الحرب لعبد الحميد كشكي ليه؟ لأن يعلم الناس الدين. وإحنا بقى ما كناش نعرف، ما كناش نعرف في أحد في مصر أصلا يسمى حامد فقي، يسمى خليل هراس، يسمى عبد الرحمن الوكيل، يسمى عبد الرزاق عفيفي، يسمى عبد الضار ابو السمحي، يسمى هذا، ما كنا نعرف هذا. اللي نعرفه هو عبد الحميد قشك من ناحيه، والاخوان المسلمون وسيد قطب من ناحيه، دول ابتلوا لكذا، وده ابتلي لكذا، ابتلي جريمته انه يقول ربي الله، جريمته انه ينصح هكذا. لكن لماذا انتشرت ماده كشك؟ لانها الماده التي تشبع القلوب، والتي القاسم المشترك بين كل الشعوب، القاسم المشترك، شوف بقى، شوف خد هذه، القاسم المشترك بين كل الشعوب في جميع الاعصار انتقاد الحكام، من اول ذي الخويصر الى يومك هذا، القاسم المشترك، الموضوع المشبع، الموضوع المشبع لكل الشعوب في سائر الأعصار انتقاد الحكام، انتقاد الحكام. حينئذ أنت داعية لا تأخذك في الله لومك، لا، أنت الداعية الذي تقول كلمة الحق عند السلطان الجائر، أنت الداعية الذي، وهكذا. إنما إذا قلت السمع والطاعة لولاة الأمور أنت العميل، من هنا لا تكون مئات الألوف على مقاطع الفوزان أو مقاطع العثيمين أو مقاطع ابن باز أو إلى آخر ذلك. هذه المادة المعروفة. نعم.
قال تنبيه: يجوز قتل المسلم الظالم في الحرب وإن كان مسلما. فإذا قال قائل وإن كان مكرها، الجواب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنه نعم.
فين هذه؟ نعم. الجواب تنبيه: يجوز قتل المسلم، نعم، قال يجوز في الحرب وإن كان مسلما، لأنه صائل معتدي ويدفع الصائل، ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب والزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ليس هذا على سبيل الحصر، فإنه قد جاءت الحديث الأخرى كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال: لا تعطي مالك، قال: فإن قاتلني. وهكذا، فإذا اعتدي على الإنسان فإنه يدفع هذا الاعتداء بالأيسر في الأيسر، فإن لم يدفع إلا بالقتل فإنه يقتل. فيجوز قتل المسلم الظالم في الحرب وإن كان مسلما، نعم. ولهذا لو اعتدت دولة مسلمة على دولة مسلمة، ما الموقف يومها؟ نقول: إذا حصل الاعتداء فإننا ندفع هذا المعتدي، ندفع هذا المعتدي بالأيسر، فإن لم يدفع إلا بالقتال قاتلناه، لم يدفع إلا بالقتال قاتلناه، حتى ولو كانت دولة مسلمة، حتى ولو كانت دولة مسلمة. لكن لو كانت دولة مسلمة مظلومة وحاكمي أنا هو الظالم، هو المعتدي، فهل يجوز إعانته في ذلك؟ الجواب لا. طيب لو لم أعينه سجنني، لا إشكال، تسجد. طب لو لم أعينه قتلني، قال: إن لم تقتل تقتل، إن لم تقتل تقتل، هذا إكراه، أكرهك على ذلك، ماذا تصنع؟ الجواب لا يعمل بالإكراه في القتل. إذا أكرهت على قتل مسلم لم يجز لك، لأن الإسلام إنما حفظ نفسك عند الإكراه إذا كان الحق متعلقا بالله عز وجل متعلقا بكذا. فحتى الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لتحفظ نفسك. أما إذا كان في حفظ نفسك إزهاق نفس مسلم آخر فليست نفسك بأولى من نفسه. ولهذا فلأقن أنا المقتول، يبقى الذي قتلني ظالم والذي أكرهني ظالم وأنا مظلوم. أما إذا قتلت أنا مسلما من أجل أن أحفظ نفسي صرت ظالما، واشتركنا أنا ومن أكرهني في قتل أخي، يبقى هذا لا يجوز. فالإكراه لا يعمل به في باب القتل. فلو أن حاكمي أكرهني على قتال دولة مسلمة فإنني لا أوافقه على ذلك، لكن لو اعتدي علينا كمسلمين في بلدنا من مسلمين فإننا نرد الاعتداء. ولهذا كان رد الجيوش الإسلامية على حاكم العراق وجيش العراق لما اعتدوا على الكويت وكذا، فكان الرد عليه. نعم. فإن قال القائل وإن كان مكرها، الجواب
أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إذا قاتل المسلمون مع التتار فإنهم يقاتلون وإن كانوا مسلمين ولو كانوا مكرهين، فإن كانوا صادقين بأنهم مكرهون فإن لهم أجر الشهيد، لأنهم قتلوا ظلما من الذي أكرههم، لأن الظلم على الذي أكرههم. وإن كانوا غير صادقين بل كانوا مخطئ
والصادق يهرب، الصادق يهرب، الصادق لا يقتل. وإذا أكره كتف أخذ معه في الجيش فإنه لا يقاتل. نعم.
وإن كانوا غير صادقين بل هم مختارون طائعون فهذا ما أصابهم وهم الذين جروه على أنفسهم. وقد قال رحمه الله في تعليل ذلك إنه لا يعلم المكره من غير المكره، لأن ذلك محله القلب، فالاختيار والكراهة محلها القلب، فلا يعلم المكره من غيره، فيقتل المكره دفاعا عن الحق وحسابه على الله. نعم، لو فرض أنه أسر وهو مسلم حقيقة فإنه لا يجوز قتله، أما في ميدان القتال فإنه يقتل.
نعم، يعني هذه مسألة، لو أنك أسرت مسلما كان يقاتلك وكذا وقد خرج مكرها أو لم يخرج مكرها والآن أسرته، فهل تقتله؟ هنا نقول من موجب للقتل، حال القتال تقتله، إذا كان يقاتل وكذا تقتله، إنما إذا صار أسيرا عندك فما حكمه الآن؟ الذي يقاتل هو مسلم، هذا لا يتبع فاره ولا يؤخذ ماله ولا يجهز على جريحه، هذا حينما يكون القتال مع المسلمين. نعم، كانوا بغاة ظالمين أو كانوا كذا فإنه لا يجهز عليه. حتى الخوارج، إذا قاتل الخوارج أهل البدع قاتلوا أهل السنة فإنه كذلك طالما أن لهم الإسلام. نعم. أما الكافر المحارب ليس لدمه حصانة. نعم.
قال وقد
نعم خلاص، هذه مسألة أخرى، لو ثبت أنه قتل فيمكن أولياء المقتول منه. نعم نعم نعم. سرق المال يأتي به، لو سرق من يعني المسلم هذا المعتدي سرق مال ولا إيه؟ لا، يعني من اللي أخذ المال؟ يأخذ من المسلم والكافر؟ كيف يعني؟ يعني جيش، الجيشين من هما؟ بين المسلم وبين الكافر. طب والمسلم هذا اللي في الجيش الثاني بيقاتل بحق يعني من اللي على الحق ومن المعتد، يعني من المعتدي ومن المعتدى عليه؟ هذا بينظر في ذلك مسألة السرقة. لكن القتال عموما حينما يكون في قتال فتنة، والعلماء قالوا حينما يكون في قتال بفتنة وعصبية يضمن الطرف هذا للطرف ذاك. أما إذا كان قتال بتأويل فلا ضمن فيه، إذا كان قتال بتأويل يبقى فيه لا ضمن، يعني قتال الخوارج مع أهل السنة فهذا لا ضمن فيه، يعني هذا المعسكر لا يضمن ما عند هذا المعسكر. وأما إذا كان فتنة كأن تقوم مشكلة بين عائلتين أو كذا، أو من أجل مسألة أرض بين دولتين أو غير ذلك، عصبية وفتنة حصل الضمان. أما إذا كان من أجل التأويل فلا يكون هناك ضمان. نعم. ولهذا في قتال البغاة ما يكون هناك ضمان. نعم.
قال: وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد، وقوله سبحانه وتعالى: وفي سبيل الله يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم وشراء الأسلحة لهم.
وعلى كل حال نحن نقول إن الذي يقاتل حفظا لماله أو حفظا لبيته أو حفظا لبلاده فإنه لا يخلو من أمره بنسبة الحفظ البلاد. الأمر الأول إن كان يحافظ على البلاد لأنها بلاد إسلامية حماية لما فيها من الإسلام فهو في سبيل الله ولا شك، وهو إذا قتل فهو من الشهداء. الأمر الثاني إن كان يحافظ عليها لأنها بلده، لا يريد أن يضيع كما لا يريد أن يضيع ماله، فهذا إن قتل فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقاتله إن قتل المقاتل فهو في، يبقى إن قتل، نعم أي مش بالفتح، إن قتل المقاتل فهو في النار والعياذ بالله. نعم.
قال: قوله سبحانه وتعالى: وفي سبيل الله يشمل إعطاء الزكاة للمجاهدين أنفسهم وشراء الأسلحة لهم، فشراء الأسلحة من الزكاة جائز من أجل الجهاد في سبيل الله. قال أهل العلم: ومن ذلك أن يتفرغ شخص لطلب العلم وهو قادر على التكسب لكنه تفرغ من أجل أن يطلب العلم.
ومن ذلك يعني ومما يدخل في سبيل الله. في سبيل الله لا خلاف بين العلماء في مفهوم الذي يجاهد بسيفه وسنانه في سبيل الله، لكنه المتطوع بذلك، المجاهد المتطوع بالجهاد بسيفه وسنانه في سبيل الله، هذا لم يختلف الفقهاء. لكن هل ينضاف إلى هذه الصورة صور أخرى؟ فهل الحج يدخل في ذلك؟ لأنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة فسموا جهاد. هل الحج والعمرة يدخلان في هذا؟ وبالتالي هل يعطى غير القادر على الحج، هل يعطى من الزكاة ليحج؟ فمن رأى إدخال الحج قال يعطى من الزكاة. طيب، ثلاثة: هل يدخل في ذلك طلب العلم على اعتبار أنه أحد نوعي الجهاد؟ فالجهاد يكون بالسيف والسنان ويكون بالحجة والبيان، فهل يدخل في ذلك طالب العلم إذا تفرغ للطلب وبالتالي لا يكون عنده دخل، فهل يعطى من الزكاة؟ وهل ممكن أن تشترى له كتب وكذا؟ كذلك أيضا المشاريع العامة، هل تدخل في سبيل الله؟ أيضا من أهل العلم من يدخل في سبيل الله. إذن ما فوق الجهاد المتطوع به، الجهاد المتطوع به بالسيف والسنان، لأن الجهاد المتطوع به بالسيف والسنان هذه صورة لم يختلف فيها الفقهاء، حتى ولو كان المجاهد غنيا فإنه يعطى مع غناه، يعطى مع غناه إذا كان متطوعا. أما إذا كان يتبع السلطان والسلطان يعطيه الأموال وكذا فيجاهد مع السلطان وله الرواتب وله، فلا يدخل في هذا الباب. هذه الصور الأخرى مختلف فيها، هذه الصور الأخرى مختلف فيها، والراجح أنها تكون في من جاهد بسيفه وسنانه، تكون في من جاهد بالحجة والبيان، فإن حاجة المسلمين إلى طالب العلم أعظم من حاجة المسلمين إلى مقاتل بسيف. فإن كانت مصلحة المسلمين في تفرغ هؤلاء، وإذا تفرغوا تعطل كسبهم، فإنهم يعطون من الزكاة، بل هم أولى من يعطى من الزكاة، أولى من يعطى من الزكاة. ليه؟ لأن تفرغ هذا ينتفع به المسلمون جدا، ولأن طلب العلم يحتاج إلى تفرغ. فإن كان صادقا في تفرغه فيطلب العلم طلبا عظيما حتى ينفع الله بأمة الإسلام، يصحح للناس عقائدهم، يصحح للناس دينهم. من الذي يفتي في مواريث الناس وبيوع الناس وكذا إلا طلبة علم وإلا علماء انقطعوا لهذا؟ من الذي يرد على الشبهات أهل الضلال والانحراف إلا علماء تفرغوا لهذا؟ من الذي يجاهد بالدعوة إلى الله عز وجل في كل مكان هنا وهناك لتصحيح عقائد الناس ودينهم إلا متفرغ؟ وإلا كل واحد عنده أولاده، عنده أولاده، عنده زوجته، عنده دنيا يريد أن ينفق عليهم. فلو تفرغ تعطل كثير من ذلك، لأن طلب العلم لا يجتمع مع دنيا، صعب. وحتى لو أعطيت جزءا من ذلك فإنه يكون بحسابه، يعني على قدر ما تعطي العلم يعطيك العلم. ولذا قال السلف: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. ده لو أعطيته كلك أعطك بعضه، إنما لو أعطيته نافلة بعضك، النافلة مش الأصل. ولهذا نقول الحالة الثانية أن تعطيه، أن تعطي العلم بعضك لكن من أصل وقتك. يعني أنا مثلا عندي شغل 8 ساعات، باقي كام؟ 16 ساعة، بنام 6، باقي كام؟ 10، بطلب العلم في 10 ساعات. يبقى أنت أعطيت العلم 10 ساعات من 24، أعطيت بعضا لكن من أصل وقتك، من أصل وقتك. فهذا يعطى على قدر ما أعطى، يعطى من العلم على قدر ما أعطى، ويرجى له خير طالما أنه لا يستطيع أن يتفرغ. لكن لن يكون هو المجاهد الأكبر، يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى كذا، سواء في الجانب الحديثي، بحث الحديثي، سواء في العقيدة، سواء في رد الشبهات، سواء في إعداد يعني الدعوة في كذا في كذا، ما يصلح معه بعض الوقت. لكن مثل هذا لو أعطى بعض وقته الذي هو أصل فإنه يعطى على قدر ما عنده. طيب، أما أن تعطي العلم بعض وقتك الذي هو نافلة، وانت راح تنام قبل ما تنام كذا تعطي كذا، أو انت ماشي أو انت، هذا لا شك أنه سيكون عنده كما يقال ثقافة عامة، معلومات عامة. إنما مسائل يحبرها، مسائل دقيقة، ممكن يجلس في المسألة أياما وكذا، ممكن يجلس في حديث كم. فلو الشيخ مثلا، واحد الشيخ الألباني لو كان عنده عمل 8 ساعات أو 10 ساعات ثم يعود إلى بيته يطلب العلم وكذا، ما كان يحصل مثل هذا النتاج الكبير. أو الشيخ عبد الرحمن المعلمي، أو الشيخ أحمد شاكر، أو ابن باز، أو ابن عثيمين. ولهذا ما كان لابن عثيمين دكان، ولا كان لابن باز محل، ولا كان لحمة شاكر أرض بيزرعها، ولا كان إلى غير ذلك. هؤلاء تفرغوا للطلب، فيعطى الإنسان على قدر ما يعطي. ولهذا لما قالوا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، البعض هذا ثروة عظيمة. لكن لو أعطيت نافلة الوقت فهذا لا شك أنك تعطى منه القليل. فمتى ما أمكن أن يتفرغ الطالب واحد صاحب الهمة، اثنان اللبيب الذكي الذي عنده مؤهلات، متى ما تفرغ مثل هذا صاحب همة وصاحب أساسات وعنده أساس للطلب وذكاء وكذا، متى ما تفرغ هذا الطالب أنتج. وإعداد هؤلاء لا شك أنه إعداد لأعظم نوعي الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد بالحجة والبيان. هذا الجهاد الذي لا يتوقف على ضعف المسلمين وقوتهم، يعني الجهاد بالسيف والسنان حينما يكون في المسلمين قوة. لهذا نقول في الجهاد هذا لابد من إمام وقدرة، لكن الجهاد بالحجة والبيان إذا لم يكن جماعة ولا إمام ف فالجهاد بالحجة والبيان، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعد على أصل شجرة. الجهاد بالعلم لا يتوقف، ضعف قوة، موجود إمام ليس موجود إمام، أدي واحد. الأمر الثاني الجهاد بالحجة والبيان ضد جميع الأصناف، إنما الجهاد بالسيف والسنان مخصوص خاص، إنما الجهاد بالحجة والبيان تجاهد المسلم المنحرف وتجاهد الباغي وتجاهد الكافر وتجاهد المنافق وتجاهد كل هذا بالحجة والبيان، لأن كل هؤلاء يحتاجون إلى الجهاد بالحجة والبيان. الأمر الثالث أن الجهاد بالسيف والسنان وسيلة للجهاد بالحجة والبيان، الجهاد بالسيف من أجل الحجة، ولهذا إذا بذل الأعداء الجزية ما جاهدنا بالسيف. ليه؟ لأننا تمكنا من دعوته. ولهذا بعض الناس ينظر إلى أن الجزية أخذ مال مقابل، أخذ المال ليس هو المراد. ولهذا تفسير الجزية عندنا بمعناها الحقيقي الحقيقي الحقيقي، تفسير الجزية الصغار مش الفتات، ده ما تفكرش ان فتات الجزية ده احنا محتاجينه. فتات لا يؤخذ من نساء، لا يؤخذ من كبار السن، لا يؤخذ من مرضى، لا يؤخذ الا من مقاتلة وعلى حسب ما عندهم. قد يكون مقاتل شاب وفقير، ولهذا ليس هناك قدر معين في الجزية. يعني اذا ما اتينا شيء، ما المراد من الجزية هذه؟ الصغار. ولهذا تفسير قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ذات إعطاء الجزية هو الصغار، ذات إعطاء الجزية. ولهذا قول بعض العلماء إنه مثلا يوقف مدة ويكون على طريقة معينة، وهذا وإن قال به بعض العلماء، لكن هذا الحقيقة معنى يحتاج إلى دليل. لكن المعنى المقدم عند المفسرين هو أن ذات إعطاء الجزية هو الصغار، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وبالتالي كونه يخضع لأحكام الإسلام، كونه يعترف أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كون الواقع يكون هكذا، هذا المراد من الجزية، حتى نتمكن من دعوتهم فندخل إليهم وندعو هؤلاء إلى الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، في الحديبية لم يجاهد بسيفه. عمر رضي الله عنه قال: أليس قتلنا في الجنة وقتلوا في النار؟ ألسنا حقهم على الباطل؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل ماذا قال؟ والله لا يدعونني اليوم إلى خطة رشد يعظمون في البيت إلا أجبته. وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهدنة هو والمسلمون من الدعوة إلى الله، حتى دخل في دين الله تحت أمن وأمان، دخل في دين الله عز وجل الكثير والكثير والكثير والكثير. ولهذا كانت فتحا ليس بالسيف والسنان، وإنما كانت فتحا في الحجة والبيان. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فلهذا صلح الحديبية هو الفتح، هذا الفتح فتح مكة فتح، وفتح وصلح الحديبية فتح سابق، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا فتح الحديبية فتح. ولهذا قال عمر: يا رسول الله أفتح هو؟ فطالب العلم تحتاج الأمة اليوم، طالب العلم المتخصص، طالب العلم المتفرغ، طالب العلم الذي يكون مع كتب، صاحب همة، صاحب همة يأكل وهو يذاكر، صاحب العلم الذي جمع قلبه على هذا تدينا لله، ليس من أجل مال ولا يأخذه، لا، إنما أخذ ليطلب. ففرق بين من أخذ ليطلب وبين من طلب ليأخذ. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، فرق كبير جدا بين من أخذ ليطلب وبين من طلب ليأخذ. ايه الفرق؟ ما الفرق؟ قول يا يوسف. ليأخذ قصده المال، قصده الاخذ، فقال لك تعال ده فيه بيده طلبة علم كده، قال لك خلاص شوف لنا احد، او احسن من واحد يروح يشتغل في الغيط ولا حاجة يسرح ليوميتين ما ينفعش. نطب أيوة عايزين أي متن نحفظه لكم تمام. لا، هذا الذي طلب الوقت وظيفة، وظيفة شغال في مكتب حديث وكذا، هو لا يريد الحديث ولا إنما، ولهذا قد يكون حليقا قد المهم بيعرف يدخل على النت ويجمع هذه الأشياء مثلا يعني. وبين من أخذ ليطلب، كما قال شيخ الإسلام فرق بين من أخذ ليحج وبين من حج ليأخذ. أنا نفسي قلبي متعلق بالحج، نفسي أكون مع حجاج بيت الله في عرفة في منى في مزدلفة، أنتقل أدعو الله عز وجل في هذه الأماكن العظيمة، لكن ما عندي نفقة. فواحد قال تعال حج عن أبي السنة هذه، خذ 10,000 مثلا أو أطلع لك تذكرة حج عن أبي، يا الله جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، ليأخذ المال يوفر منه وكذا، ليس هذا قصده. أنت ضعني في عرفة جزاك الله خير، هذا الموقف العظيم الذي يباهي الله عز وجل به ملائكته، أنا أريد هذا الموقف، أنا أريد أن أكون مع حجاج بيت الله الحرام من هنا إلى هنا. كم تظهر في الدموع ويبكي القلب قبل العين حينما يرى حجاج بيت الله وأنت لست منهم، هذا أمر عظيم. فهنا أخذ ليحج جزاك الله خير، أخذ ليطلب جزاك الله خير، فرغتني لما أحب، فرغتني للقيام بأعلى عبودية في هذا الزمان بل وفي كل زمان، أعلى أنواع العبودية التي يتطوع بها الإنسان عبودية العلم، لأن طالب العلم نفعه متعد إلى كل يا أخي نفعه متعد إلى الحيوانات. ولهذا لماذا يستغفر طالب العلم الحيتان في البحر؟ لأن علم يصله، فلهم أحكام، حيوانات لها أحكام، ما حفظ وصينة الهرة إلا لأن العلم يقول دخلت امرأة النار في هرة حبست، ولولا ذلك لاتخذته غرضا وأضحك وأنشن وغير ذلك. هذه البهيمة التي في بيتي أخذت حقها من النفقة لأن علمي قال باب النفقة على الزوج والأولاد والمماليك والبهائم. هذه البهائم لها عنوان عندي في العلم، عنوان موجود، فكيف أفرط في النفقة على البهائم؟ إذن العلم يمس كل هذه الكائنات، طير، حيوان، حيتان، أشجار. الكافر نفسه استفاد بعلمي، تخيلوا أنا في مصر والكافر يأتيني سائح هنا وهناك يعبد مثلا بمظهري وبكذا، تكة واحدة نخلص، لكن العلم يقول لا، يقول لك إيه العلم؟ خايف يعني القانون كذا ومد كذا في الاعتداء؟ لا، باب عندنا اسمه صيانة دماء هؤلاء بالأمان مش بالقانون. لو بالقانون سأختفي، سألبس هذه، سأنزل الكاميرات وبالتالي أقتل، إنما لو لم يكن إلا أنا وهو ما قتلته، لأن دمه محفوظ بالأمان، بالأمان، هذا مستأمن، دخل أكسب أرفع أمره للسلطان، أما أنا لا أعتدي عليه. فالفرق بينك وبين داعش العلم، فرق بينك وبين بيت المقدس العلم، فرق بينك وبين تنظيم القاعدة العلم. يبقى الكافر نفسه نال قسط من الأمان بسبب العلم، العلم مستأمن، معاهد، ذمي، سبحان الله. حتى الكافر، إذا الكون كله استفاد من طلبي للعلم، استفاد من طلبي للعلم، الكافر، الحيوانات، الطير، كل الكون استفاد من طلب العلم. ولهذا طالب العلم تستغفر له الحيتان، سبحان الله. فأنا أريد هذا، أريد أن أتفرغ، أريد أن لا أضيع وقتا من وقتي، أريد أن أجاهد بهذا العلم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن، بالعلم، الجهاد هنا لأن سورة الفرقان سورة مكية، الجهاد هنا جهاد بالعلم، جهاد بالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا بإبلاغ هذا. لكن ما عندي، يبقى هذا أخذ ليطلب، أما من طلب ليأخذ بئسة النية، هذه بئسة النية. واضح إخوان؟ طيب، الطالب الذي يأنس من نفسه رشدا، طالب علم عنده مؤهلات، طالب علم عنده إمكانات عالية جدا، هذا الطالب يا ترى ينشغل بهذا وذاك، ولا يتفرغ هذا الطالب إن كان له أب يصرف عليه، ولا إذا كان له أيهما الأولى له؟ نقول الطالب الذي يأنس من نفسه رشدا، والطالب الذي هذا الطالب ينبغي أن يضحي بدنياه ويعيش على الكفاف، لو ما عاش إلا على الكفاف، شوف يكون عنده رغيف يوم ويوم لو استطاع، لأن مثل هذا مثل من يأخذ، من يتعرض للأخذ للإكراه، فهل يأخذ بالرخصة أم لا؟ إذا أنيط الدين به في حق يظهر، هل لو يأخذ بالرخصة؟ لو أخذ بالرخصة خفي الدين على الناس، أو أنه لا يأخذ بالرخصة ليموت رافعا هذا الدين، فربما يقول الناس آمنا برب الغلاب، لا يأخذ بالرخصة. فكذلك طالب العلم الذي يكون عنده رشد وعنده قوة في الطلب وعنده ذكاء وعنده حفظ في طلبة، قد يكون موفقا تفرغه. يعني سبحان الله، أنا ما أقول في القديم أحد الطلبة سمع لي نصف ألفية ابن مالك في يوم، ألفية ابن مالك نصفها في يوم، يوم. يبقى هذا في إمكانات، في إمكانات توجد، لكن قد لا يجد. فمثل هذا، هذا نحاول ألا نحوج الطالب، لأن طبعا ما في طالب يقول لك أعطيني أو فرغني أو غير ذلك، لكن مثل هذا لو أننا سعينا في إعطائه ما يكفيه على أن يتفرغ وينتج نسعى في ذلك. لكن لا أرى أبدا، لا أرى أبدا أن طالب علم وفقه الله لهذا أن يطلب من الناس، لا أرى، لا أرى يطلب، لا أرى، لا أرى. حتى ولو كنت محتاجا عش على كفاه، فإن أتاك شيء من غير منة لأحد فالحمد لله، فالحمد لله. ولهذا احنا كأصحاب أموال المفترض، أصحاب الأموال، لا نحوج، لا نحوج مثل هذا الصادق، الصادق. ولا أرى أيضا لو أنا صاحب أموال أعطي العطالين بطالين، أعطي العطالين بطالين، لكن أعطي أعطي لمن عنده الهمة ولمن يؤنس منه الرشد أعطي، وكذلك الذي يؤنس منه الرشد وعنده الهمة وكذا لا ينبغي أن يذل نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، فلا يذل نفسه حتى لا يكون هناك منة الواحد عليه. لكن في نفس الوقت يعني خطاب للطالب وخطاب للغني، خطاب للغني لا تحوجه إلى أن، لا تحوج الطالب إلى أن يطلب، وخطاب للطالب لا تطلب، لا تطلب، لأن مثل هذا قد يكون ما أنا مش هطلب من عمر بن الخطاب أعلم دينه، مش هطلب من أبو بكر أعلم دينه، مش هطلب من حذيفة أعلم دينه، أنا ممكن أطلب منك اليوم وانت معي واخي وخيدني في سيارتك ورايح وجاي، وما شاء الله تبارك الله بعد سنتين بنختلف، اول حاجة هتقولها تعالى ده انت هي دي بقى القاتلة، هي دي القاتلة. واحنا في زمن صراحة يا اخواني ماشيين بالعافية، يعني الاخ نرضى بيتلصم، ما انتش عارف تقول هو هيثبت ليوم ايه، ولا انت عارف تقول هو هينتكس امتى، يعني ما انتش يعني ماشيين كده بالمقطع، عارفين بالمقطع، الأخ يبقى نايم متهلهل متعلم الوجه ما شاء الله طالب قيد والصبح تلاقيه مكشر لان سمع مقطع بعدك واخد بالك. فالمقطع يعني واحد باعت اهو لسه باعت امس سؤال للشيخ الفوزان هل طلع ان طلبة العلم ينشغلوا؟ ما دي القضية الحالية دي القضية الموجودة دي القضية. هل ترى ان طلب العلم ينشغل بالردود وكذا وينقل كلام العلماء او الى اخره او ماذا يصنع؟ أه؟ من اللي باعت ده؟ اللي باعت ده اللي عاوز لا جرح ولا تعديل ولا دين يظهر منها، مع انه هو بيجرح ويعدل لانه بيجرح اخواننا الذين يجاهدون ببيان حال اهل البدع. فممكن مقطع واحد يعطيك اليوم ما شاء الله وغدا يعيرك، فصعب على النفس، صعب هذا على النفس، صعب على النفس. وطالب العلم إن شاء الله يعز نفسه والله سبحانه وتعالى يرزقه إن شاء الله ويفتح له بإذن الله، لكن لا ينبغي أن يضيع نفسه. شوف مصحصة، طالما أنك أنت الحمد لله رجل منتج، رجل مبارك، رجل في حفظك، رجل أنت بأمة أنا بقى ما ينفعش أقول فيزا تأشيرة أروح الإمارات هناك شغلة مش أروح، ما عادش ينفع. طالب العلم اللي يجد في نفسه النجابة ويجد في نفسه سد باب في الأمة، سد ثغر. طالب علم له أسلوبه، له قبوله، له علمه، له فقه، له كذا، مثل هذا أنا أرى أنه في ساحة القتال، وأنه لا يترك هذا المقام إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة مقام أعلى، إنما يترك مقامه هذا من يسده. أنت الآن بتتكلم عن آحاد في الأمة يا إخوان، آحاد من واحد، مش آحاد الآلاف في الأمة، مش آحاد الملايين في الأمة، مش بتتكلم عن مليون طالب علم ينفع الله به، طالب علم مؤثر، طالب علم يربي، طالب علم سلفي. هل بنتكلم عن مليون طالب علم سلفي لهم كلمة ولهم تربية ولهم جمع على منهج سلف الأمة، ولا بتتكلم عن ألف طالب واحد، ألف طالب علم، أو بتتكلم عن مئة طالب علم لهم وزنهم في العالم الإسلامي؟ أنا بقول إحنا نتكلم عن أحد فعلا بمعنى أحد، الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة. فالواحد هذا يعلم أنه تعين عليه ما لم يتعين على غيره. ما يصلح أن أحمد يترك مقامه، وده اللي قصده أحمد في عتاب ابن معين رحمه الله، ده المعنى الذي عامل أحمد بن حنبل من أجله يحيى بن معين رخصة أو كذا. أنت ابن معين لا أحد، لكن أنت ابن معين أحد ثلاثة أقمار هم الدنيا مصابيحها، ابن معين، ابن المديني، أحمد بن حنبل. فقدر الرجل في رجل له قدر، ما يصلح أن يتركه هذا مقام أقامه الله في طبعاً بغي يتحول عنه. فطالب العلم القوي، طالب العلم المبارك، طالب العلم الحافظ، طالب ما ينظر إلى الدنيا، ما يفتح ثلاجته يقول فيها أو فيها أكلت لحماً أو ما أكلت، لأن مقامك الذي أنت فيه مقام خاص. أنت مش طالب تخطب جمعة تروح المكان اللي فلان يخطب جمعة مش عارف ايه، ما خطب ولا ما خطبش، لا. الطالب اللي بيحفظ، الطالب اللي بيرد الشبهات، الطالب اللي بيجاهد بدينه ودعوته، الطالب اللي يرجى ان شاء الله ان يكون مقصودا بعد ذلك من الطلبة من الناس، مثل هذا الطالب لابد ان ينظر الى مقامه بما ينبغي ان ينظر اليه فيه. ده مقام لا ينبغي التحول عنه، لا ينبغي التحول عنه الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه. انا ممكن اترك المقام هذا لاعلى، اترك المقام هذا لاوجب عليه كذا، اترك المقام ما لكن ما يصح أقول أترك المقام أنا أريد فيزا ولا أريد كذا ولا أزوج العيال ولا أزوج البنات. يا يتزوج يا ما تزوجها نعمل إيه؟ خلاص يسعى يطلع يشتغل يزوج نفسه نعمل إيه؟ ولهذا أين دنيا أحمد؟ نريد أن نعرف كيف كان يأكل أحمد وكيف يأكل أولاده، نريد أن نعرف كيف كان يأكل البخاري ويأكل أولاده، نريد هذه الحياة. هذه الترجمة للعلماء موجودة؟ هذه مش موجودة، ليس لها ذكر. ما لك ولهم، ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وترعى الشجر. لما تسألش بقى، سألش بقى عايش ولا الله بيرزقه من كذا، ما تسألش ما تسألش. بس المقام ما يستطيع أن يتحول عنه، ما يستطيع، لأنه هذا مقام خاص. أنت كم واحد في الأمة، أنت كم واحد في الأمة يقول سنة ويحفظ كلام العلماء ويحفظ. كم واحد يا أخوان، كم واحد؟ ده قيمة من الناس الآن عربيد، قيمة من الناس يجمعون الناس على أوثان وأصنام. في سورة أموات وصالحين، هذا هو يقيم الدين الذي يقول الجنة ليست حكرا على المسلمين. الجنة، الجنة يدخلها أي أحد، مسلم نصراني يهودي، أستاذ فقه، أستاذ إيه؟ أستاذ شيطاني، أستاذ يخدم في دين الله سبحانه وتعالى. تترك أنت الدين أو آخر رباك؟ فلما جاءت الانتخابات ركب، بعدما كان هو الشيخ بقى هو العضو البرلماني، بعدما كان الشيخ اللي بيعلم بقى العضو البرلماني. يبقى أنت خاص، أنت رجل صاحب إمكانات الله عز وجل حباك بها، فلا ينبغي أن تضيع نفسك وأن تضيع أمتك. مقامك مقام خاص، فإذا مقام طالب العلم الذي أقامه الله عز وجل إياه لا ينبغي أن يأتي الشيطان فيعدك الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، وده أوقع، والله والله الشيطان يحرص على هذا أكثر من المنفق الذي إذا أراد أن ينفق وعده الشيطان الفقر. إنما إذا أراد أن يتفرغ، إذا أراد أن يتعلم ويعلم، ده مقام أخطر. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، لا المنفق ولا المحسن ولا. ليه؟ لأنه يضع البدعة فتطير في الآفاق، البدعة المخالفة، حتى إذا انتهت إلي نفيته، حتى إذا انتهت إلي نفيته. يبقى ده العدو الحقيقي للشيطان ابن عباس. يبقى العدو الحقيقي للشيطان هو هذا، هو هذا طالب العلم الذي ينفي الباطل، العالم الذي ينفع الله به. ولهذا انظر لما فلت ابن عبد الوهاب رحمة الله بفضل الله من الشيطان صار أمة. لما فلت واحد اسمه أحمد بن عبد الحليم، ما كانش لسه شيخ الإسلام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، لما فلت صار أمة. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، لما فلت صار أمة. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، لما فلت صار أمة. عرفتم يا إخواني؟ عرفتم ما أقول لكم؟ أهو إحنا بنتكلم عن أحد، أهو ابن عبد الوهاب رجل، ها رجل تعلم في أي جامعة، تعلم في أي مدارس، تعلم في أي كذا. ابن عبد الوهاب من اللي كان معاه؟ من وهتقول الدولة هي اللي مشت، ده ابن عبد الوهاب ولا أقام الدولة؟ وليست إن الدولة أقامت ابن عبد الوهاب، إنما ابتداء هو ابن عبد الوهاب بدعوته أقامها. نظر إلى دنياه أبدا، إنما عرض نفسه على الناس، دعوته على الناس، هذا يرد وهذا يقبله، حتى تعرض للقتل مرات، لكن فلت من الشيطان هذا فصار أمة. أمة، يبقى أنت تتكلم عن أحد. لعل الله ينفع الأمة برجل واحد، رجل واحد أثر أثر الألباني في الأمة، أثر ابن باز في الأمة، أثر ابن عثيمين في الأمة، أثر ابن تيمية في الأمة، أثر أحمد بن حنبل في الأمة. لأن الله يبارك في جهد الواحد، فإن في الأمة رجالا، الرجل بأمة يقال رجل بأمة، هو أمة. إن إبراهيم كان أمة، رجل بأمة، أمة رجل هو الجيوش الجرارة، رجل هو السلاح الذي لا يقاوم. وإذا أردت أن تعرف هذا، انظر أهل الأهواء اليوم يحاربون من؟ يحاربوني؟ يحاربونك؟ يحاربون رجلا تحت التراب منذ 700 سنة اسمه شيخ الإسلام ابن تيمية. هو دروسه فيه؟ مالوش دروس؟ ألا هو بنحضر له فيه؟ ده هو مات. ألا مات؟ ألا كأن الدنيا دي كلها يا عم، ده بيقولوا هم ده هو اللي قتل الناس في ليبيا. ده واحد اسمه إبراهيم، اسمه هذا إبراهيم عيسى، ده محتاج يعرض، يعرضه الحاكم، الحاكم 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 الحاكم، يعرضه على السيف إن رجع وإلا يقطع عنقه. بيقول إن هو اللي قتل الناس في ليبيا. لا والله ده ميت من 700 سنة. وابن عبد الوهاب مات من 300 سنة. وأحمد بن حنبل مات من 1200 سنة، أكثر من 1200 سنة. يبقى إذن يحاربون أناسا في قبورهم، في قبورهم، لأن يأبى الله إلا أن تكون دعوتهم قائمة إلى اليوم إن شاء الله ستبقى. يبقى إذن محمد بن ابن عبد الحليم بن تيمية إلا رجل قام مقاما يحبه الله فنفع الله به، ولا أحمد بن حنبل إلا رجل قام مقاما يحبه الله. إذن لا ينبغي أن تنظر نفسك اليوم على حجمك هذا، انظر إلى ما قد تصل إليه مما تحصل به البركة إن شاء الله تعالى. نعم
كلمة الأجر يا شيخ.
نعم
الأجري.
نعم
قال الأجري رحمه الله تعالى في أخلاق العلماء، قال: أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الإيمان وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا.
هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم عظيم عظيم. نعم
أيضا
والله وفوق ذلك، والله وفوق ذلك، بهم نطق الكتاب وبه نطق. نعم
أيضا
الجمع لا تعارض، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا قاله النبي وأولى الناس بذلك العلماء، وهذا لا تنازل عنه أبدا، عالم طالب علم. ولهذا نحن نقول هذا الحد لا يمكن النزول عنه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قف أنت عند هذا الحد، فإن رزقت بمن يحفظ لك هذا الحد فاحمد الله، إذا ما رزقت فخذ من دنياك ما لا يضيع به من تعول. فما في تعارض، السلف أخذوا بهذا الحد لكن ما زادوا عليه، نحن كلامنا في من يزيد، في من يتعدى، في من. أما كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول فيكون قد وضع في بيته نفقته، نفقة الواجب، من ملبس، من مسكن، من مطعم. لكن التوسع، أن تطلب توسعا، أن تطلب توسعا ما فوق ذلك مما لا يتعلق به حاجة في هذا الوصف، أن تضيع، لأن تركها ليس فيه ضياع لمن تعول. فهذا لا تكثر منه، كما قال شيخ الإسلام، يكون مثل هذا مثل المرحاض، تدخل للحاجة تأخذ من دونك كذلك للحاجة، بس فقف عند حد كفى ما يتم أن تضيع من تعول. لكن أنت الآن لا تقف عند حد أن تضيع من تعول، أنت تزيد على التوسع حتى تضيع أنت من أجل من تعول. الآن أنت بتضيع، أنت بتطلب لتضيع نفسك من أجل من تعول، مش بتطلب حتى لا يضيع من تعول. انتبهت يا دكتور فاروق؟ في فرق الآن، في فرق الآن. المطلوب إيه؟ المطلوب لا تضيع نفسك من أجل من تعول. طب الواجب علي ألا أضيع من أعول. طب إيه الفرق؟ ده الفرق بقى بين السماء والأرض. الفرق هو عقد هتروح اليونان، والعقد هتروح أمريكا، والعقد هتروح الفرق هو 16 ساعة في اليوم شغل عشان بس التوسع. هو ده الفرق، هذا هو الفرق. يبقى أن تقف عند هذا، وهذا بالذات خطاب خاص لأناس معينين، أناس معينين. إنما أناس هو قاعد كده أهم حاجة يصلي جماعة يبقى كويس، أول ما يصلي جماعة، ورجل كده على الخير في العموم عايز يشوف له عقد في السعودية يروح كده ويبقى يعتمر ويحج وكذا وكذا، ماشي ما فيش مشكلة في هذا. هذا هو، أنا ما أخاطب هذا الخطاب الخاص إيه كل أحد، هو الأخ نفسه دي إمكانياته وخلاص يعني، أو بيقرأ شوية ولا حاجة ثقافة عامة، ورجل طيب وعن منهج كده في الجملة، لكن مش طالب علم. هتقوله ما لا خلاص ده باب تاني، هيتوسع طالما ان هو في الحلال مش في الحرام، ده له خطاب اخر، ده ما. لكن احنا بقصد مين اللي هو قصدهم الاجر دول؟ ده بيقف عند ايه؟ حد الا يضيع من يعود، ولا يضيع نفسه من اجل من يعود. ده خطاب، ده خطاب لواحد شايل كتابة، يحمل كتابة بيثن ركبتي عند العالم، فجأة في نصف الدرس مش والذك اللبيب ليه؟ رايح عشان يفتح المحل، رايح عشان الشغلة، صاحب الشغل بيقول تعال وقتها. فده بقى انت ابني اصل خلاص العمال الصبة هينزلوا، وانا تعال تاخد كم يعني يومية الصبة ديت مثلا؟ والله انا بشتغل يومتين في الاسبوع يجيبوا لي مصاريف، تاخد كم؟ باخد 130 جنيه، يعني 130 بكام؟ 260، نخليهم لك 300 وقعدنا زي ما انت قاعد. يبقى ده طالب خاص، ده طالب ايه؟ خاص. انما اصلا اللي نايم ويقوم بعد الظهر وكذا وروح يقعد مع مش عارف ايه وعنده شويه شيبس بيبيعهم، وطول ما هو قاعد بيسمع الالباني في الدكان وبيسمع ابن باز، خليه بقى يسمع الالباني وابن باز، هو ايه ده يعني حجمه كده، فده خلاص. انما احنا بنقصد مقام مجاهد، بنقصد مقام احنا قلنا سميناه ايه؟ ما ينبغي أن يترك إلا متحرفا لقتال أو متحزر فيها، ولا يبقى فار، ولا يبقى هذا فار يوم الزحف، ده مقام خاص. ومن هنا إذا عينا السلف الذين هم على هذا الصفة نجد دنياهم قامت على ألا يضيع من يعود، بس الحد الذي لا يضيع إيه؟ الحد الذي لا يضيع من يعود، إنما الزيادة حتى يضيع هذا الشخص من أجل من يعود نقول أوقف، لا ما ينبغي، ما ينبغي. فده مقام خاص بوصف خاص، احنا نتكلم عن طالب علم الأمة في انتظاره، لكن يمنع هذا من يعول فنعطيه نفقة من يعول، ده مقام خاص لرجل خاص. واضح يا اخوان؟ يبقى ده خطاب خاص لرجل خاص، ما اخطب لأخونا الأخ فلان اللي مش عارف ايه، وأخونا الأخ علان ما شاء الله أخ على المناهج جزاه الله خير، ويعني بصراحة ما شاء الله في دكانه وبيكسب حلال وكذا وكذا، وعايز يجوز العيلين اللي عنده، بيروح وبيجي وبينزل الأسواق وخلاص ماشي، الله يبارك فيه وجزاه الله خير، يعني جزاه الله خير الأخ هذا. لكن احنا بنتكلم عن مقام خاص معين، ده بتقف عند حد الحاجة، بسد الحاجة حتى لا تضيع ايه من تعود. نعم
عبد البر شيخنا.
نعم.
قال ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله: ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العلم ودرس، وإن كان لعمري قد درس منه الكثير لعدم العناية وقلة الرعاية والاشتغال بالدنيا والكلب عليها، ولكن الله عز وجل يبقي لهذا العلم قوما وإن قلوا يحفظون على الأمة أصوله ويميزون فروعه فضلا من الله ونعمة، ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر.
هذا هو ده، يعني ده الخلاصة، يعني هذا الخلاصة، ها ده المقام الخاص بالقاعدة الخاص. يبقى في تعارض يا دكتور؟ ما فيش تعارض، ما فيش تعارض، يبقى لا تعارض، إنما أنا أجي أقول أتفرغ وأطلب العلم وكذا، وبعدين الأولاد ما يأكلون، ما عندهم رغيف، لا، لكن أنا هقف عند حد من يعود، يبقى في فرق بين لا تضيع من تعود وبين لا تضيع نفسك من أجل من تعود وتضيع أمتك معه. هذا الذي قاله الأجري رحمة الله، أعدي أحمد تاني، أعد اللي أنت قلت. انتبهوا لكلام ابن عبد البر هنا بارك الله فيكم، ده المعنى. ما احنا سبحان الله يعني نجلس نتكلم الساعة وثم يأتينا كلام العالم في جملة، مشكلة. ما احنا على ما نوصل أصلا إلى يعني ضغط كلام السلف بناخد لنا ساعة، يمكن ربنا يكرمنا وتبقى بكرة نصف ساعة ربع ساعة، ده احنا بنتضرب. لكن السلفي سبحان الله الإمام العالم يلخص لك في كلمة في عبارة، احنا بنجلس نحوم والواحد بيجتهد وبتعرق وفي النهاية بتأتي كلمة تجمع لك كل هذا وفوق كل هذا وفوق. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا،
ويبقى عندي علم فقط أخطب جمعة، علم فقط إن أنا أنصح واحد نصيحة عامة: يا ابني صلي، يا ابني ما تروحش البدوي، يا ابني سيبك من الجماعات ديت وخلاص كده. لا، دي ممكن أحصلها عادي وأنا بشتغل في الأرض، بشتغل في الغيط، وعندي سماعة فيها الألباني في أذني وسماعة فيها الفوزان في أذني، وما شاء الله. دي القدر اللي احنا بنسميه القدر العام اللي هو الاستقامة العام، لكن في قدر اللي احنا بنتكلم عليه من الصباح، قدر مين بقى؟ قدر اللي صنف الكتاب ده واللي شرح، قدر اللي صنف الكتاب ده وجمع القدر ده، هوصله ازاي وانا معايا فيزا للمغرب ومعايا مش عارف مشروع ليه ومعايا أربع تليفونات في إيدي, ده تليفون كذا ده تليفون كذا, ومعايا سكرتارية ومعايا الدنيا كلها, ها هيبقى صعب المقام هذا, صعب المقام هذا. نعم.
ولو أغفل العلماء
عايز أجمع أخبار, عايز أزيل شبهات, عايز أرد على كذا, عايز أنشر دعوة, عايز أقيم, عايز أصنف كتاب في هذا الباب, دي مقام, عايز أحقق حديث, عايز أجمع. الألباني رحمة الله عليه كان ينزل بالكتاب ابن أخيه, مش في الكتاب أنا ما قرأت هذه, ابن أخيه كان معنا محمد آدم, يا شيخ إبراهيم محمد منير آدم, كان ينزل بالكتاب من دور الثاني دور الأول على الدرج السلم يعني, بيقول ربما يجلس يقف ساعات كتاب معاه مش واخد باله أصلا, ساعات ساعات واقف على السلم. وفي ترجمة الشيخ, احنا ترجمة الشيخ في دورة من دوراتي دورتين, قلنا ان كان العشر الورقة الضائعة لما قرأ 10,000 ورقة من اجل ورقة يبحث 10,000, ولما كان بيقف على سلم السلم المكتبة بالساعات وبيبحث. لكن اللي احنا سبحان الله يعني اهو حياة الألباني اللي احنا بنترجمها دي, حياة الألباني كان بيعمل ايه؟ يعني عايز يكتب في ورق ما عندوش فلوس, ما عنده مال يشتري ورق, كان بيعمل ايه يا اخواني؟ يجمع الاوراق من الشارع, اي ورقه فيها جهه فاضيه كده يجيبها ويقطع يعملها مع ورقه ثانيه وكلام من ده, ها فكان يكتب فيه, كان يروح المكتبه الكتاب ده هو عايز يقرا فيه اصلا بس مش قادر يشتريه, فبياخده اما يبقى يجي له بيعه يبقى يبعت للشيخ يجيبها. وقعد كده حيران لغايه ما فتح الله له المكتبه العامه في دمشق او حلب, فتح المكتبه العامه, بدا هو ياخذ المفتاح بتاعه, بقى المكتبه دي كلها بتاعته. انما هو بدا بايه؟ حتى رزق ايه؟ يبقى هذا هو هو ده المطلوب صراحه, هو ده اللي بيعان, هو ده اللي بينفع الله به عز وجل. لكن خلي الالباني ساعات, وكان ساعاتي برضه بيكتب كده مش عارف ايه في الفاتوره وكذا, كان ساعاتي تقي نحسبه, كان ساعاتي صادق, كان ساعاتي ها. لكن لو بقي الألباني أحسن ساعاتي في الكون كله, ها وبعدين متى الساعات؟ متى الساعات؟ الرجل طيب, كان هو رجل طيب والله, كان حلال الواحد يودي له الساعة ما شاء الله تصلح عنده مرة مليون يمكن. اسمه محمد نصر الدين الألباني, واحتنك هو ده, أنا مرة كان عليه الدهاني مجاني الألباني, يا الله أكبر, ده الراس كرمه يا عم, ده كان وبعدين لو ابن عثيمين على ما قال ابوه لما قال للشيخ السعيد انا هاخد بقى محمد يزرع معاه فلح معاه الارض, قال لا لا لا, لا اترك محمد, سيب محمد. لو هو كان فلاح فعلا, لو كان قضى حياته زارعا فلاحا, لكن ده مقامات خاصه. ابن عثيمين الذي فتح الله عليه من الفتوحات ما صار على ضرب الأوائل في الفقه والأصول والعقلية والذكاء, ده لم يكن إلا لإيه؟ ليجمع قلب على هذا العلم, يجمع قلب على هذا العلم. فده مقام خاص, فإحنا بنتكلم في مقام خاص بوصف خاص, بوصف خاص, مش السفر للخارج حرام, ولا فتح دكان حرام, ولا فتح مشروع حرام, ولا تروح مشروعك نشوفك بعد شهرين كنت فين, والله اني كنت بس كان المشروع احتكد, جزا الله الحمد لله على السلامه, ربنا يبارك فيه, ربنا يبارك فيه. طب انا بقى عازم الاخوه بكره, عندي مش عارف عامل عزومه كده لان المشروع ده الحمد لله ربنا رضاني منه, فانا عازم, او اقول لك على حاجه, خد ال 5,000 دول يبقى وزعهم على الاخوه, شكرا جزاك الله خير, تمام, اشوف الدرس بارك, جه يوم حلو قوي, جه يومين كويس أو بعد اسبوع ما لقيتوش, ده اتحرم عليه ان يسعى, تقول له تعالى وانت وانت, ده اصلا هو ده القدر اللي ايه. لكن احنا بنتكلم عن موضع خاص, موضع خاص, موضع هيقوم فيه الامه, لان العلماء باقون. طب اذا مات امثال هؤلاء الكبار من يخلفهم بخير الا من كانوا على ضربهم؟ فلهذا نقول لك وقع عملي الألباني ساعاتي إلى عالم, كان كيف تحول السعي, لم يعد هو الألباني ساعاتي إلى المات, إنما الألباني رحمة الله عليه الواقف بالكتاب ساعات، اللي واقف على السلم ساعات. ابن باز اللي ينام في اليوم يمكن 4 ساعات او فوق ذلك بقليل. ابن باز اللي يرجع ليلا متأخرا فيقول لمن معه نروح المكتبة، بس روح المكتبة افتح لي المجلد كذا هات اقرأ عليه. ابن باز اللي يبقى في السفر في السفر في السفر يقول اقرأ، يقول يا شيخ احنا يعني الجو جميل واحنا ماشيين فدعنا يعني ننظر ايه كده. قال له طب خلاص خليك انت تنظر وانت اقرأ يا فلان، انت اقرأ فلان. ابن باز اللي رايح يراجع مستشفى تعب في الافتة، راح يراجع في المستشفى يكشف هناك في المستشفى، ادى كلمة الظهر بيتوه عشان اجراء فحوصاته كده، بيتوه مع الشيخ فلان مجلد كذا من فتاوى اللجنة الدائمة. مفيش هو يبقى هو لهذا. هو ابن باز رحمة الله، ابن عثيمين اللي من بيتي الى المسجد منظم رايح محدش معاه، راجع حد معاه، لانه بيبقى رايح ده بيقرأ ورده فيه. كان كيلو كده تقريبا بين بيته وبين مسجد، كيلو الا ربع كيلو كده يعني، كان مسافة. فهو رايح محدش يسأله، وراجع ماشي يعني محسوبة، كل حاجة محسوبة، كل حاجة محسوبة. ما هو ابن عثيمين التوجري يخبرني ولده ليله مقسم بالساعة بالملي، نهاره بالملي. ما هو توجري هيصنف لك المصنفات دي امتى وازاي. فده مقام ايه يا اخوان؟ ده مقام خاص. فلا تأتي بقى مع المقام خاص تزيد فوق ليه؟ ان رزق يعني الحمد لله كل هؤلاء المشايخ والحمد لله الله فتح عليهم والله اغناهم ولا الحمد لله. لكن الشاهد يعني انه ولهذا السلف منهم من باع اثاث بيته، من السلف من كان يشتري السمك ولا يجد الوقت. شوف من السلف من كان يطلب واشتروا سمكة، قالوا نشتري سمكة نشويها، تسبوها اصلا حتى ما في وقت. يعني لهذا الحد الحد ان يكسر الخبز يطحنه، عشان في فرق بين هذا ان يطحنه ويستكفه وبين ان ياكلوا لقمة. لا يعني ده الفرق، وصل الى ان يفرق بين وقت وقت. يبقى ده المطلوب يا فاروق، ده احنا بنتكلم عن النوع ده، النوع اللي الشيخ يقول اذا خرجتم التفرق لا احد يمشي مع الاخر حتى لا يقطع اي وقت. الصنف الذي يقال له تعالى اكلم قال امسك الشمس، هو ده الصنف. طبعا مش هتصل الى هذا اللي تطعمك اختك ولا زوجتك طعمة العشاء 30، لكن احنا بنقول هنا تشبه. نحن في مقام، احنا بنحث انفسنا طبعا قبل اخوان عليه ان احنا نصل الى درجة ايه يا اخواني؟ التشبه بالاصل، التقليد القوي. مش في بيبقى حاجة تقليد كده يقولك تايواني ولا صيني، يقولك ما هو مش الصيني ده درجة واحد، فيه صيني مضروب وفيه صيني لا تمام. قد احنا عايزين الصيني التمام ده، احنا عايزين نصل الى رتبة المتشبه المقلد القوي. انما المطابق مين؟ فاحنا لما نتكلم الكلام ده امسك الشاب عشان نصل الى انه ايه يعني توصل لك لنص اليوم يبقى بركة. انما مش احنا لا نصل الى امسك الشمس وسف الخبز وكذا، لا ناكل بس يعني ايه، مش هنا مش هنحطمه ولا نكسره بس يعني. يبقى احنا بنقول نريد ان نصل الى درجة المتشبه المقلد القوي المتشبه القوي. حتى ابن باز وابن الألباني، مش السلف الأوائل، حتى ابن باز والألباني صعب إدراك المقامات دي، صعب جدا إدراك المقامات. من عايشناهم من عاصرناهم وليس من هو مدفون من مئات السنين، هؤلاء القمم الأول لا. ولهذا سبحان الله إن تأملت تراجم هؤلاء لا تجد من يأتي بعد دهم يبلغ قدره، ليس بعض الصحابة مثله، ليس بعض التابعين مثله، بعض الفقهاء السبعة مثلهم، بعض الفقهاء الأربعة مثلهم، بعد ابن تيمية وابن القيم وكذا مثلهم، بعد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة مثلهم، بعد ابن باز وابن عثيمين وكذا مثلهم. يعني تجد التناقص. احنا ما وجدنا في الأمة بعد أحمد رجلا مثل أحمد. قولوا كده يا إخواني، حد قرأ في التراجم يأتي لنا برجل واحد فقه أحمد بن حنبل؟ من هو؟ صعب هذا، فين؟ ما نعرف. طيب بلاش، بعد ابن تيمية نريد رجلا مثل ابن تيمية، فين؟ لا يوجد. طب بعد ابن عبد الوهاب نريد رجلا مثل ابن عبد الوهاب، لم نجد. لهذا أنا أقول صعب 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 أن تكون الألباني، ابن باز، العثيمين، صعب صعب هذا. لكن الذكي اللبيب كالتاجر الحاذق، لو ترك التاجر الحاذق التجارة لكون فلان عنده توكيل في مصر كلها، أنا أروح فين بقى أجلس؟ هيشحت. لو ترك الطبيب المتخرج اليوم فتح عيادة، أنا ده في أستاذ في المنصورة عم، أنا أروح فين في وسط الحيتان دول؟ أروح فين؟ اجلس بقى وبلاش تفتح عيادة، روح شوف لك مزرعة دواجن وخلاص. لكن أنا أنا لست الأستاذ الفلان في الايه في الطب الكبير جدا جدا، لكن أنا هفتح عيادة وأبدأ، ها، لعلني أصل أيضا إلى قدر أكون مرغوبا فيها، والحمد لله، وكن أيضا عيادتي مفتوحة. لأن الطبيب المشهور ده كان يوم من الأيام فوق أيضا طبيب مشهور ولسه مبتدئ، فلعل يوما يأتي الطبيب المشهور ده يموت ويكون أنا اللي بعديه، صحيح لست في قبره لكن وضع عن الناس في قبر. فلهذا نحن لن نكون كأحمد، لن نكون ابن تيمية، لكن حسبنا أن نكون في مقام المتشببين، في مقام المقلد، لكن المقلد القوي الذي مصحح للعلم والذي على الضرب ثائر بمنهج بعقيدته. نعم.
فاتورة الشيخ الألباني شيخنا، فاتورة الشيخ الألباني.
فأكمل كلام الشيخ ابن عبد البر الأول.
قال ابن عبد البر: ولو أغفل العلماء جمع الأخبار وتمييز الآثار وتركوا ضم كل نوع إلى بابه وكل شكل من العلم إلى شكله لبطلت الحكمة وضاع العلم ودرس، وإن كان لعمري قد درس منه الكثير لعدم العناية وقلة الرعاية والاشتغال بالدنيا والكلب عليها.
هذا هو السبب، أنه منع كثيرا من الناس لا يقفون هذا الموقف ويقفون هذا ويقومون هذا المقام. الجمع بقى يا أخوان، الجمع وإزالة التعارض، اللي هو العلم الخاص، اللي هو العلم الخاص. واحد زي ابن حجر هذا اللي تفرغ التفرغ وأخرج المصنفات العجيبة في الحديث، يكفيه الفتح. لو لم يصنف ابن حجر إلا فتح الباري لكفى، شيء عجيب 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 عجيب. ثروة ما زالوا يستخرجون رسائل دكتوراه وماجستير، وصعب. كصدق الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، صعب. شرح متين متين متين، مشاريع حديثية، مشاريع فقهية، مشاريع لغوية، مشاريع في فتح الباري. لولا ما كان فيه سبحان الله من هذه الأشياء التي خالف فيها خالف عقيدة أهل السنة والجماعة. ونستفيد من ابن حجر، لو ابن حجر بدأ بالسنة الأول، بدأ بهذا وطلب وضرب في الأرض، ولعله فعل هذا، لكن هذا ما وصل إليه. لكن احنا نستفيد، شوف، لو لم نكن أمثال هؤلاء، لكن نستفيد من الثغرات. ثغرة جت من ايه؟ يعني انت امام رجل، والله لو كان ابن حجر هذا كان في مسائله على السنة الخالصة، مثل لو كان ابو حنيفة على السنة الخالصة، دي قمم، دي كان ابن حجر هنقول في ايه؟ كان هنقول في ايه في ابن حجر؟ انما انت دلوقتي جيت تعرض ابن حجر، تلاقي واحد سواء مش سلفي ومش وده ما يعني ما زال انت مطارد. اما تيجي ابن حجر مطارد بيه بس اصل بس فصل. ولهذا الذي لم يسر في ابن حجر على ضرب العلماء هيحرق كتب ابن حجر. فاحنا بنمشي في ابن حجر ده بطريقه ايه العلماء, بطريقه العلماء بنسلك في ما سلكه الاكابر. انما لو ترك الانسان لاختيار كده ترك الانسان هيحرق الكتب, يحرق كتبا. لكن ابن حجر سبحان الله في هذا الباب والمصنفات شيء عجيب, شيء عجيب. ما جاء احد في الحديث بعد ابن حجر مثل ابن حجر, ما جاء احد مثله. طرق مجموعه الفاظ وقف عليها. يعني اذا كان الاكابر الاوائل عرفوا انه من لم يجمع الطرق لم يتبين له العلم, فصراحه انا ارى ان هذا استاذ جمع الطرق واستاذ البحث الخاص. يعني انا ارى انك خالفت ابن حجر او وافقت ابن حجر. انا اظن ابن حجر محطه عند اي عالم, مش طالب علم بقى هيتنطط علينا, لا عند اي عالم بالحديث لا ارى ابن حجر رجلا لا تفتح كتبه ولا تستفاد منه. اتحداك لو جبت عالم حديث بعد ابن حجر يستغنى عن كتب ابن حجر, اتحداك. مثل ما اتحداك الان انك تاتي بطالب علم يستغنى عن كتب الالباني. بس في ناس تجحد, في ناس مش هتقولك, يبقى متربي وبيبحث بينه وبين نفسه كده. الألباني فرض نفسه ما هجيب طالب علم النهاردة حتى لو بينتقد الألباني, خد بالك ثروة, رجل جمع لك ثورة. فمنطلب بحثك الألباني, انت منطلب او عرض بحثك. شوف, يا منطلق بحثك كطلب النهاردة, يا منطلق بحثك الألباني, يا عرض بحثك على ما ذكر الألباني. انما عايز تفهمنا انت يا عبد الله يا سعد, السعد اللي بينتقد الالباني, انت يا فلان ما انتفعتش بكتب الالباني, انت ما تنظرش بكتب الالباني, انت يا فلان يا علام. فاما ان تبدا وده الغالب, واما ان تعرض. خلونا صراحه مع بعض, خلونا صراحه مع بعض. فلبعد ابن حجر عالم حديث استغنى عن كتب ابن حجر, ولا بعد الألباني طالب حديث استغنى عن كتب الألباني. أرجو ألا أكون مبالغا, أرجو ألا أكون متجاوزا. ديني الذي يتغنى الله به, ولو نطق المنتقدون الألباني ابن حجر لنطق بما اقول. ثروه شيخ الالباني تارك ثروه, ثروه ثروه عظيمه. والرجل هذا عجيب, يعني مش بس ثروه ترك الثروه في جانب حديثه هذا, لا حقق من كتب السنه ما حقق رحمه الله تعالى. فرجل له عين نفس, نفس مع كل اثر مع كل حديث, نفس البحث ونفس الجمع ونفس الانتقاد ونفس كذا ونفس الفوائد ونفس العقيدة في ذات الحديث ونفس التربية, نفس عجيب. ألا اخواني بارك الله فيكم, ممكن تعطيني يا طالب العلم انت, ممكن تعطيني مثلا مصنف في الجنائز ها؟ زي مصنف الألباني المتخصص في الباب. احنا بنخالف الشيخ الألباني في مسائل, بتخالفه في مسائل, لكن انت بتخالف مين؟ بتخالف من تستفيد منه. جمع لك الاثار, نقد الاثار, بحث الاثار, جاء بطرق, جاء بمتابعات, جاء شوف بحث الزياده على 11 ركعه. شوف احنا بنخالف اهو, بس اتحداك ان لم تستفيد من هذا البحث. بحث الحجاب اللي احنا بنخلفه فيه, اتحداك اذا لم تستفد. ابحاث اداب الزفاف, جنائز, ابحاث خاصه غناء، أبحاث دقيقة 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 فريدة في المكتبة الإسلامية، فريدة في المكتبة الإسلامية، أليس كذلك؟ فمع كل يا مرتضى ممكن أكون طالب علم حديث في الآن ولا علاقة لي بكتب الألباني، سواء أنا حاقد عليه أو موافق له، ممكن يتصور يعني كده طالب ممرش يعني كده. أنا بتكلم بمستويات نحن طلبة علم، معقول يعني في أحد ما استفاد؟ هو بحق مجدد طلبة العلم اللي اعتنوا بالحديث لفت نظرهم إلى هذا العلم والعناية، والشيخ الألباني الذي توسع وكتب المعلم إمام شكر إمام، لكن ليست لهم الصنعة والتوسع اللي اقتدى. أنا بعد ما تخرج وبطالب علم حديث بنظر في المعلم، بنظر في أحمد شاكر، لكن الرجل ده ترك كتبا وترك أحكاما وترك أحاديث وترك وترك، نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما جدا جدا. فتجد أمثال هؤلاء إذا نظرت إلى دنياهم مع هذا لا تجدها مزاحم، ما في تزاحم بين هذا. ولكن هل ضيع من يعول؟ ما ضيع من يعول، نعم.
ولكن الله عز وجل يبقي لهذا العلم قوما وإن قلوا يحفظون على الأمة وصولا.
الشيخ ابن باز يقول في يصف الشيخ الباني بأنه من إيه؟ من المجددين. هذا مجدد مجدد، الشيخ ابن باز صاحب صنعة صاحب معرفة رحمه الله، نعم، الشيخ له كتب في الحديث وأحكام عظيمة ومتزنة، نعم. أنا عندي 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 أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذا العلم ما يقل عن الشيخ الألباني، لكن يقل عنه فقط تصنيفا، يقل عنه تصنيفا. إنما هذا الرجل عجيب في هذا العلم أيضا، معرفة الرجال أحكام وكاتزانه في الفقه اتزانه في الحديث، نعم نعم.
ولكن الله عز وجل يبقي لهذا العلم قوما وإن قلوا يحفظون على الأمة أصوله ويميزون فروعه فضلا من الله ونعمة،
الله أكبر. الله.
ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر.
يا سلام، شوف الكلمة هذه يا أخوان، اكتبها بالله عليك عندك عشان ما تنساش في مذكراتك. ولا يزال،
ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول.
شوف شوف هذه كلمة عميقة عميقة، وإن بكت منها القلوب لأن واقعها نادر نادر. ولا يزال،
ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر.
الله أكبر، ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر. يا الله، لما تفتح عينيك تجد الأول الذي تعلم منه، فيموت الأول فتكون أنت الأول، فيفتح الصغير عينيه فيجدك فتلقى عنك العلم فتموت فيكون هو الأول. إنما يا أخواني إذا انقطعت السلسلة، فإذا نشأ الصغير على يد من يتربى وقد مات الأول، ومن هنا يأتي الخلل، الخلل الخلل في انقطاع سلسلة الأكابر. لكن لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير، ها ما؟
ولا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم منه الآخر.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا مهم فينا كمسلمين ينشأ ولدي أخطب بسرعة عشان يوضع في حلقة الأول هذا، لأن الأول لن يخلد، الأول سيموت. فمن الأول بعد الأول؟ الذي كان الأدنى، الأدنى عند الأول، الذي كان يقول فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، الذي قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم في وقت من الأوقات نظر فإذا هو أكبر القوم، صح ولا لا؟ صح دكتور؟ الذي قال يوما ما فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، هو الذي بعد ذلك نظر فإذا هو أكبر القوم. يبقى كلمة الأجري
ابن عبد البر،
ابن عبد البر، كلمة عميقة، كلمة فريدة، تلفت النظر إلى أن نهتم بصغارنا، بأبنائنا، نهتم بأن السلسلة تبقى ولا تنقطع. نعم
شيخنا، فاتورة الشيخ الألباني ما فيها يعني من
الدين النصيحة؟
نعم شيخ.
نعم، فاتورة الألباني كانت الدين النصيحة.
يقول محمد ناصر الدين الألباني: ساعاتي مبيع وتصليح جميع أنواع الساعات مع الإتقان والنصح والضمان.
مع
الإتقان والنصح والضمان.
مع الإتقان والنصح والضمان. نعم.
دستورنا في البيع والتصليح الحديث الشريف: إنما الدين النصيحة. والكفالة 6 أشهر عربية، كفالة حقيقية.
واو، كفالة حقيقية.
عربية.
شوف، في ساعات على وجه الأرض في زمان الألباني تلك فاتورته؟ أظن ما فيش. ولو لم يكن الألباني إلا الفاتورة هذه كنا نقول ساعاتي اسم محمد ناصر الدين الألباني في سوريا كانت فاتورته كذا. لكن ماذا لو مات ناصر الدين الألباني على هذه الفاتورة فقط؟ نحن لا ننظر إلى الألباني على أنه الساعاتي، خلاص هذه قد يتقنها غير الألباني. مرة أنا في بلد من البلدان كانت خطبة، فالمهم بعد الخطبة فقالوا فلان ده، بيعرفون على واحد ده ابن التاجر الفلاني. التاجر الفلاني ده كان تاجر أمين، هو تاجر يعني حبوب ومواد غذائية كذا، فكان يشتري شيء الأجولة هذه مثلا كراوية ولا، لازم الأول يجيب الغربال هذا ويغربلها بحيث يطلع التراب وكذا ويرميه، مع انه وشاريه يعني، وشاري الشوال كذا، بس هو عشان يجي يبيع يعمل ايه؟ فك يفك ده كله ويغربل، ها يبقى نقي جدا يبدا يبيع. ما حدش يعمل الكلام ده ابدا. الواحد يحط على الشوال كيل التراب كده ممكن، ده القطن والله يا اخواني، والله كان في ناس في القطن كده يصب عليه ميه عشان يتقل، ولا يحطوا طوب في القطن الداخل. طبعا بيجي الفراز بعد كده بيفرز بيقطع وشوف كده، فممكن بيقطع يلاقي الطوب قدامه ويلاقي الايه، مش انت بقى تغربل هذا؟ لكن انا ما اعرف اسمه الان، نسيت اسمه، لكن هو في بيئتي في كذا ماشي. فكذلك الألباني لو مات على هذا، من الألباني يعني؟ ساعاتي جيد، ساعاتي جيد، لكن مات الألباني وما أحد لو في حاجة إلى علمه رحمه الله. نعم، ما شاكم البحث هذا.
قال العلامة الوسيمين رحمه الله تعالى: قال أهل العلم: ومن ذلك أن يتفرغ شخص لطلب العلم وهو قادر على التكسب، لكنه تفرغ من أجل أن يطلب العلم، فإنه يعطى من الزكاة مقدار حاجته، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله.
نعم.
أما من تفرغ للعبادة فلا يعطى من الزكاة، بل يقال اكتسب، وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة.
يا سلام، شوف الفائدة هذه، الله أكبر، والله فائدة تكتب بماء الذهب. فرق بين من تفرغ لطلب العلم ومن تفرغ للعبادة. الذي يتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة، ليه؟ لأن له وصفا يدخل تحت، وهو في سبيل الله جهاد. طيب، ومن تفرغ للعبادة فلا يعطى، لأنه ما له وصف. نعطيه ليه بقى؟ نعطيه ليه؟ يتفرغ للعبادة نعطيه ليه؟ ولأن طلب العلم نفعه متعدي، إنما العبادة نفعها قاصر. أنا أعطيك من الزكاة عشان تتنفل وتقوم ليل تقرأ القرآن، لكن اللي تفرغ ده تفرغ لجهاد يعود على الأمة بأسره، دي فائدة. ما الفرق بين من تفرغ لطلب العلم ومن تفرغ العبادة في باب الزكاة؟ سبحان الله. نعم، ذكي ذكي شيخ العثيمين، ذكي سبحان الله، عنده ذكاء ودقة.
قال فلو جاءنا رجلان أحدهما دين طيب ويقول أنا أستطيع أن أتكسب لكن أحب أن أتفرغ للعبادة من الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن فأعطوني من الزكاة واكفوني العمل، نقول لا نعطيك بل اكتسب. وجاء رجل آخر قال أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأنا قادر على التكسب لكن إن ذهبت أتكسب لم أطلب العلم فأعطوني ما يكفيني من أجل أن أتفرغ لطلب العلم، قلنا نعطيك ما يكفيك لطلب العلم. وهذا دليل على شرف العلم وطلبه.
نعم.
الثامن ابن السبيل، وهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته فلم يكن معه ما يوصله إلى بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. وليس هذا من باب الفقراء والمساكين لأنه غني في بلده لكن قصرت به النفقة في أثناء السفر، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا. وسمي ابن السبيل لمصاحبته للسفر، كما يقال ابن الماء في طير الماء الذي يألف الماء فيقع عليه. هؤلاء ثمانية أصناف لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا في إصلاح الطرق ولا في بناء المدارس ولا غيرها طرق الخير. لأن
شوف الفائدة، لماذا سمي ابن السبيل ابن السبيل؟ شوف الفائدة. نعم، ابن سبيل وسمي ابن سبيل لمصاحبته للسفر، هذا سبيل، مثل ما يقال ابن ماء في طير الماء، طير الماء اللي بيلزم يقال ابن ماء يعني مصاحب ليه، فهذا مثل ما تقول ابن صنعة ابن كذا، فالذي يلازم شيء يقال ابن كذا، فلهذا هذا ابن السبيل ابن سبيل. حد فكر يسأل نفسه لماذا سمي ابن السبيل؟ لكن من ابن السبيل؟ نعم، نقول من هو ابن السبيل، لكن لماذا سمي ابن سبيل؟ فهذه فائدة، هذه فائدة، مثل ابن ماء ابن كذا. نعم.
قال وهؤلاء ثمانية أصناف لا يجوز صرف الزكاة في غيرهم، فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا في إصلاح الطرق ولا في بناء المدارس ولا غيرها طرق الخير، لأن الله ذكر هذه الأصناف بصيغة محصورة فقال إنما الصدقات، وإنما تفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ولو قلنا بجواز صرف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتت فائدة الحصر، ولكن بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق أخرى، من طرق البر والصدقات والتبرعات.
طبعا الذين يرون إخراج الزكاة في هذه الأبواب وهي المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس لا يخالفون الشيخ في قاعدة التي استدل بها وهي قاعدة الحصر، إنما صدقات الفقراء والمساكين، هم يعلمون أنها للحصر لكن يدخلونها في الوصف، وصف ابن في سبيل الله، فهم لا يخالفون في الحصر وإنما يدخلونها في الوصف، ولهذا يكون الخلاف هنا في دخول هذه الأعمال في الوصف، هل تدخل أم لا؟ وجماهير أهل العلم على أنها لا تدخل، بل هي إنما تكون من الصدقات، لكن القول بدخول الحج في سبيل الله قول قوي، وبه أخذ مشايخنا واللجنة الدائمة والعلماء أن الحج يدخل في سبيل الله، لأن النبي سماه حجا فقال سماه جهادا فقال لكن جهاد لقتال في الحج والعمرة، ولهذا لو كان هناك رجل فقير ما يقدر على الحج هل يعطى من الزكاة ليحج؟ قالوا نعم يعطى من الزكاة ليحج. نعم.
قال هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل.
نعم، نقف عند الرابع، صوم رمضان. أحسن الشيخ الله. الحقيقة أطال يعني في يعني جعله بحث متخصص في أركان الإسلام ولم يعلق التعليق العابر إنما أطال. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم، هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة. السؤال الأول يقول السائل رجل عليه دين
وهو معسر وقد مضى على دينه أكثر من 3 سنوات ولم يستطع السداد، فهل أسقط ذلك من زكاة مالي؟
لا، تصبر مش تسقط، تصبر تصبر مش تسقط. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما لا يصح، لأن العلماء يقولون لا ينبغي أن تنتفع بزكاتك، ده حق فقراء ومساكين، تشدد به نفسك، تشدد به نفسك، لأنك إن سددت أسقطت فقد سددت نفسك، استفدت، استفدت من مال هو حق الفقراء والمساكين. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا.
نعم. من؟ هو ذا اللي استظهره شيخ الإسلام لكن غير الظاهر. نعم، ذكر فيها الخلاف لكن هذا غير الظاهر. نعم. اللي قال فلا تجزئ قال ايه؟ هذه ذكرها ابن عثيمين في الممتع، نقل كلام شيخ الإسلام. هات منك من الممتع، هذا من الممتع. دي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكره شيخ العثيمين في الممتع وذكر السورتين بالشرح. نعم. قال يعني تفريق بين معسر وبين مستحق للزكاة، بين معسر ما يسقطه، بين مستحق للزكاة، لأن ممكن يكون معسر وغير مستحق للزكاة، عنده نفقة، عنده كفاية يا أحمد، يعني واحد عنده كفايته مش محتاج إلى زكاة، لكن معسر في سدادك أنت، وفي واحد ثاني من أهل الزكاة هو مستحق للزكاة. نعم. أيوة يا عبد الرحمن. الايه؟ فلوس الزكاة ايه؟ اللي هو من اللي يعني هو زكاته ايه؟ اي له انت عليك زكاة انتوا بتلفوا لفه، يعني عدنا الى ايه؟ ان هو يسقط الدين اللي عليه من الزكاه، مش كده؟ لا خلينا في الاولى، انت عليك 100,000 تمام، زكاه مين بقى؟ خلاص فسر لي عبد الرحمن. صاحب المال، صاحب المال ليه عندك 100,000 زكاتهم؟ ها هات كلام العثيمين هشام.
كلام العثيمين
ايوه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة. قال: صورتها رجل له مدين فقير يطلبه 1,000 ريال وكان على
رجل
رجل له مدين فقير يطلبه 1,000 ريال وكان على هذا الطالب 1,000 ريال زكاة، فهل يجوز أن يسقط الدائن عن المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟
تمام.
قال الجواب أنه لا يجوز. قال شيخ الإسلام بلا نزاع، وذلك لوجوه هي: الأول أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهذا ليس فيه أخذ. الثاني أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ووجه ذلك أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين، فعندي مثلا 40,000 وزكاتها 1,000 ريال، وفي ذمة فقير لي 1,000 ريال، والذي في حوزتي هو 40,000 ريال، وهي في يدي وتحت تصرفي، والدين الذي في ذمة المعسر ليس في يدي، ومعلوم نقص الدين عن العين في النفوس، فكأني أخرج رديئا عن جيد وطيب فلا يجزئ. الثالث
الرديء اللي هو في ذمة الفقير، والجيد اللي هو في يدي، افترض طلع عليه في يدي. نعم.
قال الثالث أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس من الوفاء، فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده.
يعني أن الدائن متى يلجأ إلى هذه المسألة؟ إذا يأس من أن يسدده الفقير هذا، فحينئذ يلجأ إلى إسقاطه. نعم.
لأنه الآن سيسلم من تأدية 1,000 ريال.
تمام. حصن المفترض 40 اللي عنده هذه يخرج منها 1,000 ريال زكاة، فلما أسقطها مع الفقير بقيت 40 إيه؟ كاملة. بقيت 40 عنده كاملة. نعم.
قال مسألة: هل يجوز أن أبرئه من زكاة ما عنده؟
هل يجوز أن أبرئه من زكاة
ما عنده؟
ما عنده على اعتبار أن ما عنده هذا أنني أخرج عنه زكاة، باعتبار أنه ينضم إلى مالي، يعني ما يكون عنده 50,000، هل هذا على اعتبار أن 50,000 أضيفه إلى 50,000 التي عندي مثلا، فهنا أضيف فقط 47 إذا كان عليه 3,000 إلى 50، هل هذا هو المقصود؟ قال
قال أي لو كان لي عند رجل 40,000 ريال.
تمام.
فعلي أن أخرج زكاتها 1,000 ريال.
تمام.
وهذا على القول المرجوح بأن الدين على المعسر فيه زكاة، والصحيح خلاف ذلك.
تمام.
ولو كان هذا
كنت أقول هذا يتمشى مع مسألة هل الدين الذي عند الناس كذا، هل هذا بيسقط من الزكاة وكذا من حسابه لأنه دين عند الناس، ولا بينضاف إلي فيكون الزكاة في المال الذي عندي والمال الذي عند إيه الناس إذا كانوا طبعا الناس على قسمين، إما ملي وإما معسر. الملي بينضم إلى مالي، طب والمعسر ما ينضم، لكن إذا قبضه الإنسان إما أن يخرج زكاة فورا أو أنه يستقبل به حوله. نعم. فيقول أعد الأخيرة.
قال قال لو كان لي عند رجل 40,000 ريال.
طيب.
فعلي أن أخرج زكاتها 1,000 ريال.
يبقى علي 1,000 ريال، صحيح المال عندك بس أنا بضيفه إلى المال الذي عندي، يبقى هذه زكاة كم؟ زكاة 40 التي عندك 1,000. ها.
قال ولو كان هذا الرجل معسرا فهل يجوز لي أن أسقط زكاة 1,000 التي علي من الدين؟
طبعا لو معسر هل أخرج الزكاة أم لا؟ ده نزاع، والصحيح أنني لا أخرج الزكاة على هذا المال إلا إذا قبضته. نعم.
فهل يجوز لي أن أسقط زكاة 1,000 التي علي من الدين، فيكون الدين الذي عليه مقداره 39,000 ريال؟
يبقى 1,000 خلاص، احنا 1,000 ده زكاة 40 أسقطناها كأنني أخرجتها خلاص، ويبقى أنت عليك 39. نعم. والسنة الجاية 1,000 يبقى عليك 38، قعد 40 سنة ما عادش لي عندك حاجة. هنقول له ده راح عليه فلوس؟ لا، أخذ ماله، لأن كل سنة المفترض يطلع زكاة 40 اللي هي 1,000 أو 39 يبقى كذا، أو 38 أو 30 بحسب، يعني مفترض يخرجوا الفقراء، هو بقى كان بيسدد نفسه به. وإن لم يستلم في يده، لكن أسقط من حق واجب عليه، بدل ما طلع 5000 بيطلع 4، ويبقى 1000 اللي عندك سقط. نعم.
قال الشيخ: الجواب المذهب أنه لا يجوز، وقال شيخ الإسلام يجوز، لأن الزكاة الآن من جنس المال، والمال الآن دين، والزكاة دين أيضا، وهي التي أبرأت وهي التي أبرأته منها وهي التي أبرأته منها، فالإنسان الآن لم يتيمم الخبيث لينفقه، بل زكاه من جنس ماله المزكى وهو الدين. هذا هو الصحيح، هذا الصحيح.
لا، هذا مرجوح الحقيقة، هذا مرجوح، هذا مرجوح حتى في هذه الصورة، هذا مرجوح. نعم.
قال: أما على القول الراجح وهو أن الزكاة لا تجب في الدين على المعسر، فلا ترد هذه الصورة.
تمام.
اللهم إلا إذا وجد هذا الفقير، إذا وجد هذا الفقير.
وهذا الصحيح، الزكاة لا تجب، وبهذا نكون قد حفظنا أمرين. الأمر الأول أنه ما يجب علي زكاة ما لا أستطيع تحصيله وليس عند هذا رجل معسر أو مماطل، المعسر أو المماطل وليس له توثيق له لهذا المال، فيبقى لا يجب علي ابتداء هذا المال، وبالتالي هذه المسألة لا ترد. نعم. إنما على القول بأنه نخرج الزكاة فيها ما قاله شيخهن. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. نعم. أخذت الأسئلة.
لو إيه؟ التوثيق؟ يعني تقصد توثيق الدين عليه وهو معسر؟ لا، معسر يبقى ما يجب على التاجر الزكاة؟ ده في المماطل، لأن المماطل غني وهو مماطل، فممكن ترفع أمر القاضي بالتوثيق، هذا ترفع أمر القاضي فيستوفي لك حقك. لكن لو إنه المماطل هذا ليس هناك أوراق، أو رجل متلاعب مع القانون أو خلافه، فنفس المسألة، المماطل لا تخرج أيضا زكاة ما عنده حتى تقبضه. نعم. كيف؟ لا، على اعتبار ان كونك تنتفع بهذا، تنتفع بهذا واسقطت اللي عنده، صار اشبه باخراج الرديء والخبيث من زكاتك، لانه هذا ليس في يدك، فانت لما حسبت من زكاتك وسددت نفسك بهذا وكانك اخرجته له، يعني تنزلت عنه له، فاشبه هذا الايه الخبيث الذي تخرجه، لانه ما في نفع، لأنك أنت يائس منه فاعتبرته لكونك لا تنتفع به أو لكونك لا تستفيد منه، فأنت اعتبرته فأشبه، وليس أنه هو يعني الخبث عائد إلى أنه شيء ما انتفعتش مش هتحصله فاعتبرته من الزكاة. لكن ما ينبان، هو أصل المسألة اختصارها، نقول اختصار المسألة إذا كان لي دين على شخص فإن كان مليئا أخرجت الزكاة، وإن كان معسرا ما أخرجت الزكاة إلا إذا قبضتها. ده الخلاصة وده الصحيح. نعم. أيوة.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: إذا مات مدين ولم يعلم أحد من أهله بدينه، فهل يأثم يوم القيامة أو يحاسب على هذا إذا لم يسدد دينه؟
أولا هذا يلزمه أولا أن يكتب وصيته بهذا الدين عليه، لأن تدخل في الوصية الواجبة. الأمر الثاني هينظر إذا كان قد أخذ هذا المال يريد أداءه وهو صادق أدى الله عنه، وإذا كان يريد إتلافه يأثم، أتلفه الله. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول: إذا نسي كل من الدائن والمدين الدين، فهل يأثم المدين؟
إذا نسي
كل من الدائن والمدين الدين.
هو ده صاحب السؤال الثاني أكيد، ده صاحب السؤال اللي قبله. نعم
نعم
هو. أي نعم هو السؤال ما أدري معناه يعني، سبحان الله ما له معنى. خلينا إذا نسي هذا وإذا نسي هذا خلاص. نعم نعم إيه خلاص. إذا هذا يعني هما يذكران دينا لكن نسي قدره، هما يذكران دينا في دين فيه، فهنا يرجع إلى التصالح. التصالح التصالح يعني يتفقان على مبلغ وخلاص. نعم أيوة فراج. لا لا، المسجد من حيث هو يبنى من صدقات المسلمين ولا يبنى من الزكاة. بعمل المال ده لا يحسب طالما ان هو على الناس مفلسين، ده لا يحسب، والمال الباقي يخرج زكاة عنه.
لو اخرج الزكاة على فحسب هذه الاموال التي على المفلسين من الزكاة وهو وكيل، انا وكيل.
انت ما تحسب ده على مفلس، ده على مفلس، يبقى ليس عليك زكاة المال الذي عنده لكن لا تسقط منه. طبعا ده ذكاء تجاري، هذا ذكاء تجاري، يعني عايز تستفيد انت تسدد نفسك، ده مفلس بدأت تسدد نفسك، يعني انت عليك مثلا 50,000 زكاة هتسددهم سنة بسنة 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 بسنة، يبقى سددت نفسك وبقيت تمام. بس واقع، بس انتبه انتبه، في جنبك فقراء الآن محتاجون، يبقى انت اخذت من حقهم وسددت نفسك. اللي هو من؟ خلاص انت تنظره غارم واجد ولا معسر؟ واجد ارفع امره الى القاضي، معسر اصبر، لكن الفقير عاوز منك اللي بجوارك. اي نعم، لكن ده اما معسر واما موسر. موسر ارفع امره الى القاضي لان مطل الغني ظلم، معسر انظره. أيوة ما شاء الله تبارك الله شيخ، ما شاء الله دقة، ها الله أطناها من شيخ الإسلام دي بقى. طيب نكتفي بهذا القدر. سؤال في سؤال. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول ما الحد الذي تبرأ به ذمة الوكيل في توزيع الصدقات، فإن بعض الإخوة يصر على دخول البيوت والاستفصال مع الناس بما يوقع بعضهم في الحرج ويكون محل شكوى.
لا، الأمر مش محتاج إلى يعني تدقيق، إنما نعمد إلى الظاهر، إلا إذا في شيء يخالف الظاهر فندقق. لكن الأصل صدق الناس، يعني واحد يقول أنا علي ديون وكذا وكذا، خلاص هو بيأخذ. والله لو كان هذا رجل متلاعب حسابه على، أما أنا تبرأ ذمتي، فنعم التحري لكن ليس إلى الحد الذي يحرج الناس و يعني تقتحم خصوصيات للناس، ليس إلى هذا الحد. تحرى بما يعني إما خبر ثقة أخ يقول لك مثلا كذا، يعني مثلا أحيانا يأتيك الرجل مثلا يطلب شيء علي كذا، تقول أنت منين؟ أنا من بيلا مثلا. طيب من حي إيه؟ من حي كذا. طب ما تعرفش حد ملتحي وكذا؟ أنا أعرف الشيخ عزاز. طب خليه يكلمني الشيخ عزيز. والله هي امرأة او رجل مثلا، لكن مش هتذهب الى البيت وتسأله. نعم. لا، ما يجب عليه الا في من ظاهره قوي ومكتسب، فهنا تتحرك قبل ان تعطي. اللي هو الاخذ ان كان من اهل الزكاة فما يسأل، إن لم يكن أهل الزكاة يسأل. طالما غلب على ظنه انها زكاة. لكن لو ما غلب على ظنه يعني مثلا الاخ ده 100 جنيه ده كذا مثلا او شيء، اذا غلب مثلا هدية او خد هذه هدبها كتب او خد بها كذا، ولا شك ان الانسان يعني لو تحرك يكون افضل، لكن حسب غلبة الظن. نعم ايوه محمود. رجل ايه معاملة محرمة، الزكاة لو عنده مال محرم يعني مثلا عنده 100,000 20 منها محرمة، الزكاة هتكون على 100 او الزكاة على 80؟ الزكاة على 80 بيخرج زكاتها، لان 20 ليست ماله، لكن يجب فورا التخلص من هذا المال المحرم. فيجب عليه أمران، يجب عليه زكاة ماله، ويجب عليه التخلص من المحرم. التخلص ايه؟ المحرم. ابن بنت اخته توفيت اخته، توفي ابوها، وهي ليس لها مال، يعني مين اللي بينفق عليها؟ ما في احد ينفق عليها اللي هو اقصد، ما يعني ما في احد ينفق عليها اللي هو يعني فين اعمامها، فين جدها، فين واللي بيفقع لعمامها كمان. هنا المهم دي عندكم هي من تلزمه النفقة لا يجوز إخراج الزكاة لمن تلزمه النفقة، إذا لم تلزمه النفقة فيخرج الزكاة. احنا عندنا صورة ممكن تحصل في العرف، وهي لا تلزمه النفقة شرعا لكن تلزمه عرفا. يعني أنا دلوقتي مثلا متزوج امرأة، المرأة دي لها أولاد، تمام، متزوج امرأة لها أولاد، شرعا يجب نفقة الأولاد عليها؟ لا ما يجب، لكن أنت تزوجت المرأة وكذا فالعرف يدخل دول عندك، يعني أنت واخد المرأة ومعها عيلين خدها كفف لفف كده، لكن تيجي بعد هي أصلا يمكن ما تزوج، لم تتزوجك إلا من أجل إيه؟ ده عرفا، ده مش شرعا، فلهذا تخرج الزكاة. يعني البنت دي هتتزوج وتخرج الزكاة، لا تخرج الزكاة لها لأنها لا تلزمك النفقة شرعا، لكن عرفا ما في مشكلة. نعم نعم. نيجي بقى المال الحرام، هل نتخلص فيه نتخلص منه في هذا من تلزم نفقته؟ لا. طب ما لا تلزم نفقته؟ نعم ما في مشكلة، لكن الفقهاء أيضا ولا نريد يعني نتوسع، الفقهاء ذكروا مسألة في التخلص، وهي أنه إذا كان الإنسان المتخلص من هذا المال المحرم في حاجة ماسة إلى هذا المال، في حاجة، معروف أن أنا حينما أتخلص من المحرم أخرجه عن يدي، فأتخلص فيه لأي أحد لأي جهة، لكن إذا كان الإنسان محتاجا أخذ من هذا المال بقدر حاجته، فيكون من جملة من يستفيدون من هذا المال، بشرط أن يكون صاحب ديانة، بشرط أن يأخذ بقدر الإيه؟ الحاجة، والله أعلم. وهذا له وجه حقيقة قوي، هذا له وجه قوي. ليس بصحيح يستأجروا شقة، يستأجروا أي شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.